بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان سلامة الأوطان بالأمن والإيمان، ألقاها فضيلة الشيخ عايد بن خليف الشمري حفظه الله تعالى يوم الخميس 28 من شهر صفر عام 37 و400 للهجرة النبوية في جامع الأميرة صيتة بمدينة جازان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان بكم رقيبا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، سلامة الأوطان لا شك أنها تكون بالإيمان الذي ينتج عنه الأمن والأمان في أوطاننا وفي بلداننا نحن معاشر أهل الإسلام. الله سبحانه وتعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لم نوجد ولم نخلق إلا من أجل غاية وحكمة واحدة، وهي عبادة الله عز وجل وتوحيده سبحانه وتعالى. ولذلك أنزل سبحانه وتعالى الكتب وأرسل الرسل عليهم السلام من أجل أن يبين لخلقه الطريق الصحيح السليم المستقيم لعبادته سبحانه. فقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فما من أمة من الأمم إلا وبعث الله عز وجل فيها رسول من أجل أن يدعو أمته إلى عبادة الله وتوحيده واجتناب الشرك ورؤوس الشرك، كما قال عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. عبادة الله عز وجل لا تنتج من نتاج العقول البشرية ولا من عواطفهم ولا من عاداتهم وتقاليدهم، وإنما تكون وفق الكتاب المنزل بكلام الله عز وجل، ووفق الرسول المرسل بسنة هذا الرسول الذي أمرنا بطاعته: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه العبادة لكي تتم، فإنه من أعظم أسباب تمامها وجود الأمن الذي من خلاله يستطيع العبد أن يأمن على دينه وعلى جسده حتى يستطيع أن يؤدي هذه العبادة. ولذلك الله سبحانه وتعالى بيّن أن الذي يكره على الكفر فإنه لا حرج عليه إذا وضع السيف على رأسه لكي ينطق بكلمة الكفر، لا حرج عليه أن نطق بها بلسانه مع اطمئنان قلبه بالتوحيد والإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه وإلى العالم أجمع، كلكم يعلم بسبب عدم الأمن ما الذي حصل؟ لقد كان يخفي الناس إيمانهم وإسلامهم، ويخفي الناس صلاتهم، وكان الصحابي قد يضطر إلى أن ينطق بكلمة الكفر بلسانه مع اطمئنان قلبه. كل ذلك لماذا؟ لانعدام الأمن، لانعدام الأمن. وعندما أمن الله عز وجل نبيه وصحابة نبيه صلى الله عليه وسلم أصبح صلاة الجمع والجماعات، ويصدع بلا إله إلا الله في الأذان، بل عند الفتح يقف المؤذن عند فتح مكة ويؤذن الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. عندما أصبح هناك أمان، وقبل 8 سنوات عندما لم يكن هناك أمان لم يستطع هذا الصحابي أن يصدع عند الكعبة بهذا الأذان. الأمان والأمن له متعلق عظيم بظهور الإسلام والإيمان، ولذلك الله عز وجل يمتن بهذه النعمة. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، جعله بيت آمن. وفي الآية الأخرى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، الناس يتخطفون، لا أمن ولا أمان، وأنتم في أمن وأمان في حرمكم تؤدون ما أمر الله عز وجل به، وتجتنبون ما نهى الله عز وجل عنه، وتقومون بمصالحكم وبمعايشكم وبما أباح لكم من دون خوف. هذه نعمة. وذاك الله عز وجل يقول والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، ويمتن على قريش بالأمن عندما كانوا يأمنون على بيعهم وشرائهم وتجارتهم، فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لماذا لا يعبدونه؟ لماذا لا يعبدونه سبحانه وتعالى وهو الذي قد من عليهم بالنعم الكثيرة ومن ضمنها إيش؟ نعمة الأمن. إذن فالأمن أيها الأحبة من خلاله يصدع بكلمة التوحيد ويرفع الأذان، الأمن من خلاله تقوم الجمع والجماعات. إذا لم يكن ثمة أمن وحرب طاحنة وقتل في الطريق وقناصات تقوم بقتل كل من يخرج إلى الشارع، من الذي يستطيع أن يذهب إلى المسجد لكي يؤدي صلاة الجماعة؟ وكيف يستطيع الناس أن يجتمعوا في جمعة وهم مهددون إما بتفجير وإما بقذيفة هاون وإما بصاروخ وإما بقناصة على قارعة الطريق يقتنصون الناس؟ انظر كيف علاقة الأمن في أعظم عبادة بعد الشهادتين وهي الصلاة في جمعتها وجماعتها. انظر إلى نعمة الأمن. وبالمناسبة عندما كانت أحداث العراق في بغداد قبل سنوات، فاتصل بي أحد طلبة العلم من بغداد وقال لي والله إني لا أستطيع أن أعبر الشارع لكي أصل للمسجد فأصلي، خايف من القناصة، لا يستطيع أن يصل إلى المسجد الذي بجوار بيته. لماذا؟ لانعدام الأمن. تعال إلى الزكاة وهي الركن الثالث، إذا كان ليس هناك أمن كيف يستطيع الرجل أن يخرج الزكاة؟ يعلم الناس أن عنده مال فيهجمون على منزله، ولذلك قال الفقهاء في كتاب الزكاة أنه إذا كان ليس ثمة أمن فيخرج الزكاة ويبقيها عنده، ومتى ما أمنت السبل وأمن البلد أخرج الزكاة وأداها إلى من يستحقها من الأصناف الثمانية المذكورة في القرآن الكريم. انظر إلى نعمة الأمن، الزكاة، وقبل قليل الصلاة، جمع، جماعات، صلاة العيدين، كل هذه الصلوات التي يجتمع لها الناس لن يستطيعوا أن يؤدوها، لن يستطيعوا أن يؤدوها. بل إن هناك صلاة اسمها صلاة الخوف، لا تكون بصورة هذه الصلاة التي نحن نراها. كل ذلك لماذا؟ لانعدام الأمن في حالة نشوب الحرب وتقابل الجيشان. تعال الحج وهو الركن الخامس من شروطه أن تأمن السبل، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لا يمكن أن يكون الخائف الذي يخاف على نفسه وعلى أولاده من بعده وعلى ماله لا يمكن له أن يؤدي هذه الفريضة العظيمة وفريضة الحج. إذن انظر كيف أن هذا الركن العظيم من شرطه الأمن، أن تؤمن السبل. الجمع والجماعات من شرطها الأمن، أن تأمن الطريق وأن تأمن في خروجك من بيتك لصلاة الجمعة والجماعة. يصل أحيانا موضوع الأمن كما ذكرنا قبل قليل أن الرجل إذا تسلط الكفار على المسلمين أنه قد يضطر إلى لا يخرج كلمة التوحيد خوفا على نفسه إذا علموا به أن يقتلوه، كما حصل في قصص الأنبياء وكلكم قرأتم القرآن وماذا كان يصنع بهم. إذن نجد أن نعمة الأمن، من أراد أن يكون تقيا، من أراد أن يكون معظما لأوامر الله، من أراد أن يكون من أهل الصلاح والخير والإيمان، فليعلم أن هذا الصلاح وهذه التقوى وهذا الإيمان يحتاج إلى أمر عظيم ومحيط عظيم ووسط عظيم وهو الأمن. فليحافظ على الأمن لكي تبقى المساجد مفتوحة والجمع والجماعات عامرة، وبيت الله الحرام يطاف به ويعتمر له ويحج إليه، والزكاة التي هي من أركان الإسلام الخمس تؤدى. الأمن أيها الأحبة، كم من الأمور المحرمة من سفك للدماء، ومن يقتل مؤمنا متعمدا يقول الله عز وجل فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إذا لم يكن ثمة أمن انتشرت هذه الجريمة وهي جريمة القتل. أنتم من كثر ما تسمعون في الأخبار كل يوم قتلى كذا في سوريا، قتلى كذا في اليمن، قتلى كذا في العراق، أصبح المسلم الآن ما ينتبه من كثر إيش؟ لا يمر يوم، بل أحيانا أخبار الصباح قتلى وأخبار الظهر قتلى وأخبار المساء قتلى. كل هذا القتل بمن؟ بالمسلمين. هذا القتل بالمسلمين، هذه الدماء التي تسفك هي دماء الأخ المسلم والأخت المسلمة. كل ذلك لماذا؟ لأنه انعدم الأمن، انعدم الأمن نتيجة ثورات، انعدم الأمن نتيجة حروب، انعدم الأمن لكذا كذا، انعدم الأمن نتيجة لعمليات إرهابية، بحيث الناس بدوا يتخوفون أن يصلوا الجمعة، يخشون أن رجلا يأتيهم بحزام ناسف فيفجرهم. هذا يفرح من؟ هذا يفرح الشيطان وجنود الشيطان وأولياء الشيطان وأعداء الإسلام، عندما يمتنع الناس عن الجمع والجماعات، عندما يخاف المسلمين ويروع المسلم. هذه الكبيرة من الكبائر القتل التي لا يزال يقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. هذه إذا انعدم الأمن وجد القتل، والقتل الجماعي. الآن وصلت بعض البلاد الإحصائيات إلى مئات الآلاف من القتلى، لماذا انعدم الأمن؟ تعال قضية هتك الأعراض. هتك الأعراض والزنا الذي هو من أعظم الذنوب الذي نهانا الله سبحانه وتعالى عن مجرد الاقتراب إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم كل الطرق الموصل إليها، العين تزني وزناها النظر لعظم هذه الجريمة وهي الزنا. عندما ينعدم الأمن ماذا يحصل؟ ماذا يحصل بالنساء؟ ألا ينتشر الاغتصاب وينتشر هتك الأعراض وينتشر الزنا والعياذ بالله، وينتشر خطف النساء وبنات المسلمين الحرائر العفيفات؟ تعالي موضوع السرقة، الأموال، سلب الأموال، سوف تسلب الأموال وتسرق وتنهب المحلات والمتاجر وتسرق البنوك وتوقف الناقلات والسيارات وتنزل ما بها من حمولة عند الميليشيا هذه أو الميليشيا تلك أو عند المجموعة هذه أو المجموعة تلك المسلحة. ينعدم، ينتشر السرقة، ينتشر السلب، ينتشر أخذ الأموال بالحرام، كل ذلك لانعدام الأمن. إذا انعدم الأمن ماذا يحصل؟ يصاب الناس بالجراح والآلام. ماذا يحصل؟ تترمل النساء. إذا عدم الأمن ماذا يحصل؟ يتيتم الأطفال، لا تجد في بيت إلا وتجد فيه نائحة ومرأة تبكي. تعال للأطعمة، إذا عدم الأمن قل الطعام وقل الماء وهلك الناس بسبب الجوع وبسبب العطش، وأصبحت المواد الغذائية لا توجد، وإن وجدت فقليلة، وقد يتقاتل الناس عليها، وقد يقتل الرجل الآخر من أجل الطعام لكي يحضر الطعام لأولاده وآخر يريده لأولاده، كل ذلك من عدم الأمن. إذن عدم الأمن من الذي يستطيع أن يذهب إلى العمل؟ سوف تتعطل الأعمال. الطبيب لا يستطيع أن يذهب إلى مستشفاه، يريد حماية، قد يكون وهو في الطريق يقتل. الطبيب والممرض والممرضة والطبيبة يقول وأنا في الطريق قد أقتل، وهو في المستشفى قد تأتيه قذيفة أو صاروخ فيدمر المستشفى، وهو في المستشفى قد تدخل عليه مجموعة إرهابية أو غيرها أو عدو ثم يقتل من شاء من القتل من الجرحى ومن الأطباء ومن المرضى ومن الممرضين. حتى أن بعض الدول سمعت نداء شخص في مستشفى جالس يقول ننادي الأطباء التحقوا، أين الأطباء، أين الممرضين؟ طيب الطبيب والمريض رجل يقول لك إيش أعمل أنا، إيش أعمل، أذهب أقتل. هذا كله انعدام الأمن. إذا انعدم الأمن انتشرت المرض الأمراض، تريد تسعف ولدك عند حرارة مرتفعة قد يموت في أي لحظة، تسعف فين وأنت مسعف قذيفة تهديك، قناصة تقتلك، تأتي لمستشفى ما تجد طبيب، أمواتنا أبناءنا وأطفالنا يموتون في بيوتنا، الجريح يموت يبقى جريح وينزف حتى يموت، أمك ووالدك والكبير السن والصغير أي شخص يقع في مرض لا يستطيع أن يعالج، ما حد يستطيع أن يخرج من البيوت. ينتشر المرض، ينتشر المرض وينتشر الآلام وينتشر الناس، ناس تموت في 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 سلاح، وناس تموت في في رصاص، وناس تموت في مرض لأنهم لا يستطيعون أن يصلوا المستشفيات، وناس إذا وصلوا المستشفيات لا يجد من يعالجهم. إذن ينتشر الموت بطرق متعددة ويكثر ويفشو، حتى موضوع النظافة، من الذي سوف يأتي لكي يأخذ ما أنتجته البيوت من قمامة وغيره؟ لا يستطيع أحد، سوف تبقى كلها مكدسة في الشوارع، وتنتشر الجراثيم والكوليرا والأمراض الفتاكة، وإذا بطريق آخر من طرق الموت وسبيل آخر من سبل الموت يهدد الناس أيضا، وهو انتشار الأوبئة والأمراض بسبب ماذا؟ انعدام الأمن. من الذي من الذي يعمل في هذه الوظيفة ويستطيع أن يخرج لكي يجمع للناس ويحمي الناس من الأمراض والأوبئة؟ كل يريد نفسي نفسي، كل يريد السلامة، وبالتالي سوف تنتشر الأوبئة وتنتشر الأمراض. الجامعات توقف والمدارس توقف والتعليم يوقف والدنيا كلها توقف، وحرب في حرب، وقد يؤدي إلى قتال بين الناس على الماء وعلى الطعام وعلى السلاح، ويؤدي قتال بين الناس على 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 كل سبب تافه. ثم بعد ذلك تحدث الحرب وحروب الأهلية وغيرها وغيرها وغيرها. ولذلك الله عز وجل بين أن الأمن نعمة، نعمة ينعم بها سبحانه وتعالى حتى على أهل الجنة، ولهم مقام أمين حتى على أهل الجنة، تجد أنهم في أمن وأمان. ومن وصف نعيم الجنة أنه يؤدي إلى إيش؟ أن يصيب المؤمن في ذلك النعيم الأمن والأمان. فنعمة الأمن عظيمة أيها الأحبة. هؤلاء الذين لا يهمهم أمن ولا أمان، وإنما لا يهمهم إلا أن يصرفوا في الشوارع يسقط يسقط يسقط، ولا يهمهم إلا أن يخرجوا بالمظاهرات والاعتصامات، ولا يهمهم إلا أن يخرجوا الناس للشوارع نساءهم ورجالهم وأطفالهم. هؤلاء لو حدث فوضى وانعدام الأمن وقتال سوف يتحملون وزر هذا كله، سوف يتحملون وزر هؤلاء كل من وقع في قتل أو في سرقة أو في سلب أو في هتك عرض أو في أو في أو في عدم جمع ولا جماعات، وأغلقت المساجد ووقفت السبل، سوف يتحمل هذا كله. ولذلك هؤلاء الذين ينادون بالثورات، حتى أن بعضهم فرح بالثورات التي حصلت عند غيرنا لكي ينتظر أن يأتي الدور علينا، حتى أنه نادى بالربيع الخليجي، كما أن هناك ربيعا عربيا يريد ربيعا خليجيا، بل يريد ربيعا سعوديا. انظر كيف يصفون القتل والدماء والسلب والنهب وهتك الأعراض والحروب الأهلية الطاحنة، انظر كيف يصفونها بالربيع. أي ربيع؟ هو ربيعهم، ربيع حقدهم، حقدهم جعلها ربيعا، حسدهم جعله ربيعا، ما فيهم من غل وحقد سياسي ومنازعة للناس أهله في هذه البلاد جعله يجعل هذا ربيع. في الكتاب والسنة ربيع ليس بربيع، قتل وكبائر وهتك الأعراض وغضب للرحمن سبحانه وتعالى، ولكنهم يسمونه وفق ما ابتدعوه وما أحدثوه من مفاهيم سياسية أخذت من الثورة الفرنسية والغرب، وهي امتداد لثورات الخوارج والباطنية وتلكم القلاع، قلاع القرامطة وغيرهم. هذا الامتداد هو الذي جعلهم يسمون هذا ربيعا، وإلا ما كان على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح فإن الشوكة لا يريدها أن تصيب المسلم ولا الطفل المسلم. أما هؤلاء يفرحون بذكر أخبار القتلى والجرحى والموتى والدماء الممزقة والأشلاء المقطعة، ويجعلون فيها شعرا في أحفظ المنتجعات، يجلس في أفضل المنتجعات والماء أمامه ويساره والنساء السافرات في كل مكان، لكي يقول أنشودة في دماء أهل سوريا، ويقول أنشودة وأبياتا يتحدث عن مشاركته لهذه الدماء والأيتام، وبعدين على صحن الكباب. مشايخ الإخوان المسلمين كل واحد صار رصيده بالملايين، سيارات أفضل السيارات، البيوت قصور، بالصيف يا لندن يا فرنسا يا أوروبا يا تركيا، ثم بعد ذلك يخرج في القناة يجيد تمثيل دموع التماسيح والبكاء. نحن نعيش في واقع مؤلم، بحيث أن أمثال هؤلاء المحتالين النصابين الممثلين الذين يجدون تمثيل الحزين المتأسي أصبحنا نتأثر بهم ونعتبرهم رموزا، ونحن نشاهد حقائقهم وواقعهم بخلاف ما يقولون، بأعيننا نشاهد. هذا إذا ذهب الأمن، إذا ذهب الأمن حصل هذا كله يا أخوان. سلامة الأوطان بالأمن والإيمان. ولذلك نقول لدعاة الثورات من ليبراليين، من إخوان المسلمين، من صفويين، من خوارج، من 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 دول إقليمية خلفهم، من دول عالمية وكبيرة خلفهم، والله لا تجدون ناس لا سدا واحدا بل سدودا نقف في وجهكم حتى لا تصلوا إلى وطن التوحيد والسنة وبلاد الحرمين الشريفين. لا تظنون أنكم شجعان في باطلكم، وأهل هذه البلاد سوف يجبنون في حقهم. هذا البلد الله عز وجل يحميه، ثم له رجال الله عز وجل يسرهم لكي يقومون بحمايته، ناس على ثغور السلاح، وناس على ثغور الفكر، وناس على ثغور القلم والكتاب، وناس على ثغور المنبر والخطابة، وناس على ثغور حلق الدرس والتدريس، وناس في المدارس وفي الجامعات وفي الشوارع وفي البيوت، الآباء والأمهات، وفي المجالس واجتماع القبائل واجتماع عمد الأسر. هؤلاء كلهم سوف يكونون سدا منيعا أمامكم. تريدون براءة أطفالنا وعفة نسائنا وسلامة دمائنا، تذهب من أجل تمثيلياتكم وأفلامكم؟ أنتم ممثلون، وماذا تريدون بهذه الثورات؟ ديمقراطية بريطانيا ولا ليبرالية فرنسا لكي نضمنها الدستور؟ أليست هذه مطالبكم؟ أليست تطالبون بالديمقراطية الغربية وتحكيم غير شرع الله؟ أليست تطالبون بالليبرالية والتعددية السياسية وحرية تشكيل الأحزاب؟ أليست تطالبون بالحرية، الحرية بالمفهوم الفرنسي للثورة الفرنسية، شعارها الثلاثي حرية مساواة عدل، وأنتم شعاركم حرية مساواة عدل، ونفس المفهوم للحرية الديمقراطية والليبرالية، وأيضا هي مفهومها الديمقراطية والليبرالية. ألم يصل جماعتكم للحكم في تونس وفي مصر وغيرها، وأول ما وصلوا الحكم نادوا بالحكم بالديمقراطية، ووضعوا دساتير تنص على حرية الأحزاب حتى لو كانت نصرانية؟ يحق حتى للنصراني أن يشكل حزبا ويصل عن طريق الانتخابات لحكم البلاد الإسلامية، والصحابة قدموا أرواحهم ففتحوا مصر والمغرب العربي، وأنت تسلمها لهم تقول إذا فزت في الانتخابات يا نصراني ويا يهودي ويا كذا فيحق لك أن تحكم المسلمين والبلاد، وتسمون نفسكم إخوان مسلمين وتضعون المصحف ترفعونه شعارا لكم؟ لا بارك الله فيكم وفي كذبكم. هذه حقيقتكم، هذا واقعكم، هذا حكمكم، هذه كتبكم، هذه رموزكم، هذا حديثها، هذا كلامها، هذا وجودها في إعلامهم، هكذا يتكلمون بالليبرالية والديمقراطية وغيرها. لكن من أجل ماذا؟ من أجل أن يحكم قوانين فرنسا وبريطانيا والغرب في بلاد التوحيد، كما حصل لبعض البلاد الإسلامية التي للأسف الشديد وقعت في هذا، ولم تبقى إلا الدولة السعودية. فقالوا كيف 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 يا استخبارات بريطانية وغربية، كيف نتوصل إلى أن نجعل السعودية زي غيرها؟ قالوا لابد من أمرين. الأمر الأول أن نأتي بنموذج إسلامي، نموذج إسلامي اسمه تركيا، نرفع شأنه أنه هو النموذج الإسلامي، عضو في الناتو،
عضو في يريد العضوية في أوروبا دستور علماني إلى آخره، قالوا هذه هي التي تمثل العودة للإسلام. طيب كيف نعطيها الشرعية؟ موجودين الإخوان المسلمين ما يقصرون، ما يقصرون الإخوان المسلمين يعطونها الشرعية حتى وإن كانت الدساتير علمانية، يعطونها الشرعية حتى وإن كانت الخمور في المحلات والبقالات، يعطونها الشرعية حتى وإن كان العهر في كل مكان، مستعدين يعطونها الشرعية وينزعونها عن بلد التوحيد. الله أكبر، بلاد التوحيد وبلاد السنة تنزع عنها الشرعية ويدعون للمظاهرات والاعتصامات في بلاد التوحيد والسنة والتي دستورها الكتاب والسنة، ومحاكمها وقضاتها كلهم قضاة شرعيين ويحكمون بالكتاب والسنة، تنزع الشرعية منها لكي تعطي الشرعية لغيرها الذي يحكم بالدستور العلماني والذي يطبق الديمقراطية. عرفتم ما هي المؤامرة؟ لكي تعرفون المؤامرة. عرفتم ما هي المؤامرة؟ لكي يعيشون الناس في هذا الحلم التمثيلي. يريدون أن صراحة يتعاملون معنا وكأننا لا نرى، وكأننا لا نسمع، وكأننا لا عقل لنا، وكأننا لا نشاهد ولا نعرف الدول التي يمدحونها ما هو واقعها، ولا نعرف دولتنا نحن ما هو واقعها. يتحدثون معنا وكأننا لا عقل لنا، وكأننا نساق متى ما أرادوا، وكأننا لا نفهم، وكأن هذا الشعب ليس لديه معرفة وليس لديه تمييز وليس لديه. لا، أنا أقولهم لا، أنتم الذين سوف تحترقون بنار فتنتكم، وأنتم من سوف يخدع بأفلامكم وتمثيلياتكم، وإلا فهذا الشعب قيادة وشعبا وعلماء، والأب في منزله والأم في منزلها، وأبناءه وشبابه يعرفون ما هي دولتهم، ويعرفون خلال دراستهم في المدارس، وخلال معرفتهم الجامعات الشرعية، ومن خلال القضاء الذي يرونه، ومن خلال ما يشاهدون في الحرمين وما يسمعونه في الخطب والمنابر والمساجد وغير ذلك، يعرفون إسلامية دولتهم فلا ثورات فيها، ويعرفون واقع ما تمدحونه لكي تمررونه، كما يقول أحدهم أنها تجربة يحتذى بها. هنا يا أخوان، منها السعودية، من السعودية يقول التجربة التركية تجربة يحتذى بها، وهو في السعودية وسعودي وخريج شريعة ودكتور في الشريعة، دكتور في الشريعة ويدرس حديث، ويقول أن التجربة التركية تجربة يحتذى بها، حتى أنه قام يلبس لبس تركي، يضع اللفة التركية والطاقية التركية. هذول مرضى، ذول المفروض يحولون على المستشفى، ما يصلح الرموز، هذا المفروض تحوله على مستشفى نفسي يحاول يعالجه من مرض اسمه مرض الديمقراطية، مرض نفسي، مرض الحرية، الثورة الفرنسية. نعالجهم، نقرأ عليهم، نرقيهم، يمكن بعضهم فيهم شيء يطلع، وإذا ما في شيء نبين له الكتاب والسنة. هذا كيف يصير رمز هذا؟ لذلك يجب أن نعرف شيء مهم جدا، أن ما يريد هؤلاء من تأثير على أمن أوطاننا والله لن يستطيعوا بإذن الله وبتوفيقه. هم نعم يحاولون أن دائما يتكلمون بالفكر، يخرجون بعيدا عن الشريعة والأدلة من الكتاب والسنة لأنها تحرجهم، ما يستطيع أن يأتي بأدلة من الكتاب والسنة تؤيد فعله أو تؤيد قوله. فماذا فعلوا؟ ابتدعوا بدعة لنا أتت مع الإخوان المسلمين اسمها بدعة الفكر الإسلامي والمفكر الإسلامي، فأصبح المفكر الإسلامي هو المرجع للعالم الذي يعلم الكتاب والسنة والحلال والحرام ويحفظ القرآن والسنن ودرس الفقه وأصوله والحديث والسنن، لا، وإنما المفكر الإسلامي. المفكر الإسلامي هذا وين جالس؟ جالس بألمانيا، جالس ببريطانيا. المفكر الإسلامي هذا بارك الله فيك يتكلم كلاما، أعطيكم كلام من ضمن كلام المفكر الإسلامي، شوفوا راشد الغنوش ايش يقول في مقطع له، يقول إن الحرية مثل العقل، فكما أنه لا تكليف بالعقل في حال انعدام العقل والجنون، كذلك لا تكليف بالحرية. هذا يقولها شخص آدمي، هذا يعني على كلام الموائل العبيد والمملوكين والصحابة الذين كانوا مملوكين ها وبلال وصبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة وغير ذلك مخطئين هؤلاء أنهم أسلموا لأنهم لا حرية لهم كانوا مملوكين وبشرهم الله بالجنة وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة أن يسمعوا دفن عليك يا بلال وبلال يقول أحد أحد ومرعي النبي صلى الله عليه وسلم اصبر ويقول يا آل ياسر اصبروا صبرا يا آل ياسر فمن عندكم الجنة ماذا كانوا آل ياسر ألم يكونوا مملوكين هو يقول لا إذا ما في حرية إذا ما في شريعة ما في تكليف موانع التكليف خطأ نسيان جهل صح ولا لا هو زود شيء من عنده هذا المفكر هؤلاء هم هذا المفكر الإسلامي هؤلاء هم المفكرون الإسلاميون فأوجدوا لنا شيء اسمه مفكر إسلامي وأوجدوا لنا شيء اسمه الفكر الإسلامي ثم أخذوا يملؤون المكتبات بهذه الكتب ودور النشر وطباعة أنيقة لا آية ولا حديث ولا سنة ولا أثر أنت إذا دخلت في قبرك سوف تسأل من ربك ما دينك من الرجل الذي بعث فيكم هذه الأجوبة الثلاثة لا تتم لك إلا بعد أن تعرف إيش دينك صح ودينك من وين تعرفه من الكتاب والسنة ما لك علاقة بالمفكر فلان والمفكر علان هؤلاء يريدون أن يصرفوا الناس عن الكتاب والسنة ويصرفوا الناس عن حملة الكتاب والسنة وهم العلماء فأتوا بما يعرف بالمفكر والفكر الإسلامي أبا سألكم سؤال الإسلام وحي ولا فكر يلا متى كان الإسلام الفكر الإسلامي الإسلام استسلام وتسليم أو فكر تفكر وتستنتج ما إسلام وتسليم تؤمن وتستقيم قال الله قال الرسول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون إن الحكم إلا لله خلاص وحي هؤلاء جعلوا الفكر في مقابل الوحي أصبح الفكر هو الذي ينتج وفكر يتدخل في كل شيء يتدخل في الشريعة يتدخل في السياسة يتدخل في علم الاجتماع يتدخل في كل حاجة جعلوه هو الذي يفكر بعيدا عن الكتاب والسنة وبعيدا عن قيود عن الكتاب والسنة وهنا تكمن الخطورة وهنا تتهدد الأوطان لماذا؟ لأن العنوان واضح لا يمكن أن يأتي الأمن إلا بعد ماذا؟ إلا بعد الإيمان الذين آمنوا ها ولم ها يلبسوا إيمانهم بظلم فأولئك لهم الأمن وهم مهتدون تريد الأمن وتنادي بالأمن حكم الشريعة الإسلامية تريد الأمن وتنادي بالأمن اخرج الزكاة تريد الأمن أد الصلاة في وقتها تريد الأمن تجنب المحرمات يحصل لك الأمن لاحظ الإيمان بتوحيده وشرائعه وعباداته وأعماله واعتقاده وأقواله ينتج عنه الأمن وإذا نتج الأمن حفظ لك إيش الإيمان فتصلي وتزكي وتحج وتمنع المحرمات والقتل إذن فهناك علاقة بين الأمن والإيمان ولذلك الأخوة لما قالوا نبقى عنوان شعار للحملة قلت إذا تبون أنا هذا عندي الشعار سلامة الأوطان بالأمن والإيمان ليس فقط الأمن بعض الناس جالس أمن وطننا أمن وطننا وهو ليبرالي أمن وطننا وهو أمن وطننا وهو ينادي بالديمقراطية أمن وطننا وهو أمن وطننا وهو ينادي بخروج المرأة من غير محرم أمن الوطني والأمن الوطني كذاب كذاب ولا تريد أمن الوطن الذي يريد أمن الوطن هو الذي يحافظ على أوامر الله وعلى حدود الله يحصل الأمن هؤلاء الذي يأتي وهو معجب بالغرب وطرق الغرب نقول له لا أمن ولا أمان لنا إلا بالإسلام، لا أمن لنا ولا أمان لنا إلا بالإيمان. العدل لا يكون إلا بالكتاب والسنة. هذه الدول التي ينادون يقولون أنها دول عادلة، أمريكا عادلة، بريطانيا عادلة، المشكلة من اللي يقولها؟ ناس يدعون أنهم إسلاميين، طبعا مبتدعة. اللي يعرف اسمه مبتدعة وسنة يعرف أنهم مبتدعة. نقول لهم أي عدل في أمريكا وأوروبا وهي تعبد غير الله؟ يلا أي عدل؟ إيش قال الله؟ إن الشرك لظلم عظيم، والظلم عكس إيش؟ العدل. هذا الذي يعبد غير الله كيف يكون عنده عدل؟ إذا لم يعدل مع الله ونسب له الابن وقال عيسى ابن الله، ها؟ وين العدل؟ لكن هؤلاء لا يقيسون بمقياس الكتاب والسنة، وإنما يقيس بمقياس إيش؟ الكسب السياسي الباطل، فيمدحهم ويقول عندهم عدل. أما الذي يقيس بالكتاب والسنة فأي عدل عندهم؟ وهم تعدوا على الله وقالوا أن له ولد وأنه ثالث ثلاثة. إن الشرك لظلم عظيم، وأشركوا بالله معه غيره، فأخذوا يستغيثون ويطلبون المغفرة من الابن ومن عيسى ومن يسوع ومن المسيح كما هي عباراتهم. العدل في فرنسا وفي أوروبا، أين العدل هذا؟ وهم قد أباحوا أن الإنسان ليس فقط يكون نصرانيا أو يهوديا، بل أباحوا في دساتيرهم أن الإنسان يكون لا دينيا ولا يعتقد أن ثمة إلها. أي عدل؟ أي عدل في أنظمتهم؟ أي عدل في دساتيرهم؟ أي عدل في أحكامهم؟ وهم أعطوا الناس أن لهم الحرية أن يكفروا حتى لا يعتقدون أن هناك ربا. هذا عدل؟ الذي يقيس بالكتاب والسنة ويقيس بالإيمان ويريد ما عند الله يسمي هذه دول عادلة؟ أي عدل وهم قد فتحوا المجال للزنا، وأن الفتاة إذا بلغت عمرا معينا صح لها أن تفعل ما تشاء في نفسها؟ أي عدل وهم فتحوا باب هتك الأعراض والاعتداء على الأعراض؟ أي عدل والمرأة تحمل وتنجب وهي لم يعقد لها زواج؟ أي عدل مع الأبناء؟ عقود الأنكحة أي عدل فيها عندهم؟ ليس هناك عقود أنكحة. والزنا مباح عندهم، أي عدل؟ أي عدل مع الأعراض؟ لا يوجد عدل. أي عدل مع الله قبل ذلك؟ لا يوجد عدل. أي عدل مع الآباء وعندهم أن الأب إذا وصلت البنت والابن عمر معين فليس للأب أي سيطرة عليه، وليس له أن يعطي والده أي مال، ولا أن يتكفل بأمه ولا بأبيه. عقوق والدين يقنن له ويجعل من ضمن الدستور عقوق الوالدين ونبذ الآباء والأمهات، ويقولون أنها دول ذات عدل وأنظمتها عادلة وقوانينها عادلة. أي عدل؟ أي عدل وهم ينادون بالإجهاض؟ أي عدل وهم ينادون بأن من يعبد الشيطان له حق أن يفعل ذلك؟ أي عدل وهم ينادون بزواج المثلين، الرجل يتزوج الرجل والمرأة تتزوج المرأة، وفي الدستور وفي النظام هناك عقد يعمل لهم؟ أي عدل؟ هذا حتى عكس الفطرة. الفطرة فطرة الحيوانات أعزكم الله عكسوها، ويسمونها عندنا دعاة الإخوانية بلاد العدل. أي عدل؟ بماذا تقيسون؟ بأي عقل تفكرون؟ أي عدل عندهم؟ أعطونا العدل. أي عدل عندما يقول أنه لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ يلا، لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويوصف بأنه عنده عدل وأنها دول عادلة؟ أي عدل؟ أي عدل عندما يقتل مليون عراقي؟ أي عدل ويقصفون؟ أي عدل عندما يقتل مئات الآلاف في أفغانستان؟ أي عدل عندما يقتل الناس في الشيشان؟ أي عدل عندما تقتل هذه الأمم؟ أي عدل؟ خبرونا عن العدل. أي عدل عندما تؤخذ فلسطين المسلمة العربية وتعطى لليهود بمباركة هذه الدول التي تصفها بالعدل علمني. أنت تقول نريد هذه البلاد أي عدل عندما تستقطع أراضي المسلمين وتعطى بمباركة بريطانية وباعتراف أمريكي وباعتراف سوفيتي أيام السوفيت وباعتراف أوروبا كلها؟ أي عدل عندما شعب كامل تسرق أرضه وتنهب أمواله وتعطى لشراذم تجمع من ألمانيا وتجمع من إيطاليا وتجمع من فرنسا بل وتجمع حتى من أثيوبيا لكي تتجه إلى فلسطين بمباركة دولية وأممية وأمريكية وأوروبية وأنت تصفهم بالعدل؟ يسرقون أرضك ويسرقون مالك ويأخذون قدسك وتصفهم بالعدل؟ لا بارك الله فيك. أي عدل؟ خلونا نتكلم بصراحة، خلونا يعني نفكك، لا تأخذون الأمور بارك الله فيك ما شاء الله شعار العدل والمساواة إنها دول عادلة. لحظة، خلوها واحدة حبة. عطني العدل مع الله أين؟ عطني العدل مع الرسل أين؟ عطني العدل مع الآباء؟ عطني العدل مع الأعراض؟ عطني العدل مع العقول وهم يبيحون المسكرات والمخدرات؟ أي عدل؟ عندما يبيح له أن يأكل المخدرات ويشرب الخمور، هل كان عادلا مع العقول وقام بحمايتها وعدلا بها أم ظلمها عندما أباح لها شرب الخمور والمسكرات؟ أي عدل؟ عطني عدل. عندما يرى الرأسمالية وأن الرجل له حق أن يرابي ويزيد ما يشاء من الربا، أي عدل في الأموال؟ أليست أمريكا وأوروبا دول رأسمالية؟ تعرفون ما معنى دول رأسمالية؟ معروف دول الرأسمالية، وهي أن للشخص حرية كسب المال بأي طريقة، توضع المواخير، توضع الخمور، الفوائد الربوية، الكذا، يلا أي عدل مع الأموال؟ أي عدل وهو قد ظلم الناس يعطيهم 100 ويأخذ منهم 200؟ أي عدل؟ أليس هذا من أنظمة أمريكا وأوروبا والغرب؟ أليس الربا ظلم عظيم؟ أي عدل؟ إذا لا عدل مع العقائد، ولا عدل مع الأعراض، ولا عدل مع الأنفس، ولا عدل مع الأموال، ولا عدل مع الآباء والأمهات، ولا عدل مع الشعوب الأخرى، فاحتلت فلسطين وقتل المسلمون في كل مكان، أي عدل؟ أخبرونا. كل شوي طالع لي واحد والدولة العادلة، إن الله لا ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا ينصر الدولة، كلام شيخ سلام تيمية، من فين جبتوا هذا؟ كيف فسرتوه؟ كيف فسرتوا هذا التفسير ونزلتوه على بريطانيا ونزلتوه على أمريكا ونزلتوه على هذا العالم؟ دولة كافرة مع دولة كافرة تقاتلت، هذه أمر كوني قدري، قد ينصر الله هذه على هذه، أما الأمر الشرعي تبقى الكافرة كافرة ويبقى الكافر كافر. يعني إيش قصدهم؟ قصدهم يعني هم إذا تقاتلت بريطانيا مع السعودية إن الله ينصر بريطانيا على السعودية لأن بريطانيا عادلة، إحنا السعوديين حسب ما يقولون ما إحنا بعادلين، يعني هذا قصدهم؟ هذا قصدهم؟ عيب، ممكن قصدهم يكون كذا؟ أنا بسوي نفسي كأني ما أدري، أقول لا مو هذا قصدهم، وأنا أدري هذا قصدهم، أنا أدري هذا قصدهم، أدري هذا قصدهم. أن إحنا عندنا ظلم وقد نهزم، وأوروبا والغرب عندهم عدل وسوف ينتصرون علينا، يكفرون بالله ورسوله ويهتكون الأعراب ويصفونهم بالعدل. إذن يجب علينا أن نعرف أمرا مهما، أن يجب أن نقف بالمرصاد لمن يريد أن يغير البنية التحتية لمعتقدات الناس وأفكارهم. يجب أن يعلم هؤلاء أنهم لا يستطيعون أن يمرروا مشاريعهم الفكرية ومشاريعهم الثورية على حساب عقولنا وعلى حساب فهمنا وعلى حساب ديننا وإيماننا وعقيدتنا. نحن نعرف ونعرف كيف ندافع عن ديننا، ونعرف كيف ندافع عن دولتنا، ونعرف كيف ندافع عن ما نعتقده وما نؤمن به، نعرف كيف ندافع، ونعرف كيف نفكك خطابهم، ونعرف كيف نرد عليهم، ونعرف كيف نعري أفكارهم ونكشفها ونكشف سوآتها للناس، نعرف هذا. وأبناء الوطن كثر، وأهل الصلاح كثر، والعلماء كثر، والمثقفون كثر، المثقفون والنخب التي تحب دينها وتحب قيادتها وتحب علماءها وتحب شعبها وتحب دولتها ولا ترضى أي خطر يهدد أبنائها وأطفالها وأوطانها كثر. هل تعطيهم قناة الجزيرة مساحة كما يريدون؟ هل تعطيهم قنوات أخرى مساحة كقناة العربية تدعي أنها مع السعودية وهي شغلها كلها ليبرالي كما يريدون؟ هل يعطون هؤلاء كما يريدون؟ بدال القناة حطوا 50 قناة 60 قناة افعلوا ما تشاءون، ملايين دعم يأتيكم من الخارج إلى آخره، افعلوا ما تشاءون. والله إننا بإذن الله منصورون منصورون، لأننا لا تحزن إن الله معنا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الأمن لابد أن لا نفرط فيه، أمن العقيدة، أمن العبادة، الأمن ما يتعلق بحياتنا، أمن بناتنا، أمن أطفالنا، العدل يقولها نساء عاريات كاسيات في الشوارع وبنات السعودية تجيك بنتك لا صارت برابع ابتدائي تقول يبا اشتر لي عبات وغطبة رأس. طيب لما كانت بولا ابتدائي وش كانت لابسة؟ لابسة ثوب طويل ترى وقميص إلى هنا إلى الرقبة، ولا جت رابع ابتدائي عمرها كم 8 سنوات أو 7 8 سنوات قالت يبا البس لي عبات ومبسوطة، ولما تروح تشتري العبات شوفها جالسة لابسة العبات مبسوطة أن لبست عبات ومبسوطة أن لبست خطوة. هذه السعودية مو بريطانيا مو تركيا، هذه السعودية تبقى على رقم أنوفكم، هذه السعودية، هذه البنت السعودية، الطفل هم 8 سنوات مو اللي يطلع من قناة الرسالة أخوانتياتكم كاشفات وجيهن وحطات المكياج، هذه الطفل السعودية عمرها 8 سنوات تلبس العبات وتلبس إيش الغطوة ومبسوطة وسعيدة وأبوها سعيد وأمها سعيدة ومجتمعها سعيد ودولتها سعيدة، وما لكم شغل فينا يا أخي. الليبراليين اضربوا رؤوسكم بعرض الجدار، الإخوان المسلمين اضربوا رؤوسكم بعرض الجدار، الصفويين عملاء إيران اضربوا رؤوسكم بعرض الجدار، القوميين الناصرين بعثيين اشتراكيين اضربوا رؤوسكم بعرض الجدار، نحن موحدون سلفيون على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، هذه عقيدتنا، هذا إيماننا، هذه سياستنا، هذا قضاءنا، هذه أحكامنا، هذه دولتنا، هذا مجتمعنا، هذا وطننا، هذه بلادنا، هذا نحن، وأنتم أنتم بما لديكم، أنتم بما لديكم من عري وعدم أخلاق وخمور، أنتم بما لديكم من كفر وليبرالية وديمقراطية ونصرانية، أنتم بما لديكم، لكن نحن نعتز بهذا ونحيا على هذا ونموت على هذا ولن نرضى إلا بهذا، لكن يجب أن نكون إيجابيين. الأب في بيته يجب أن يكون إيجابي، يرفض أي اعتداء على بيته، لا على عقيدة أبنائه وبناته ونفسه، ولا على توحيده، ولا على عبادته وصلاته، ولا على حياة وحشمة بناته وعفتهن، والأم والشارع والقبيلة والمدينة والأسرة والدولة. ما نكون سلبيين، أعداءنا يمررون علينا هذه الأفكار ويسلبون عقول بعض شبابنا وبناتنا ونحن سلبيين، لا 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 لا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. لا، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا هو شعارنا، وهذا هو ديننا. وأما أنتم وشأنكم كيفكم؟ أنتم يا الغربيين يا الليبراليين يا دول الغرب، لقيتوا الخونة من الإخوان المسلمين يحرفون لكم الدين ويشرعون الديمقراطية ويمررونها ويصفونكم بالعدل والمساواة لكي يمررون سوق أفكاركم وأنظمة حكمكم الباطلة الليبرالية في بلاد المسلمين. وجدتم هؤلاء الخونة، هناك من لا يخون، هناك من لا يخون، هناك من لا يخون. هذا ما أردت بيانه. صراحة هو الموضوع طويل، لكن نبقى على هذا. وآخر دعوة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشكر صاحب الفضيلة الشيخ عايد الشمري على ما قدم وما سمعنا من غيرته على هذه البلاد، بلاد التوحيد، بلاد الأمن والإيمان، بلاد الحكمة والمعرفة، بلاد نظر أهلها حكامها نظروا أنفسهم أن يحموا بعد الله عز وجل الحرمين الشريفين وأن يرفعوا راية التوحيد وأن يقيموا شعائر الإسلام وأن يقدموا أنفسهم وما يملكون في سبيل الله عز وجل ونصرة هذا الدين. ولو قرأنا تاريخ الملك عبد العزيز وأبنائه وجدنا ملوكنا منهم من مات رحمهم الله ومنهم من بقي، أسأل الله أن يوفقه على رأسهم ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رأيناهم وهم يشاركون في المعارك في نصرة الحق سواء في مصر أو في غيرها، ملك سعود والملك فيصل والملك فهد والملك خالد والملك عبد الله عليهم رحمة الله عز وجل، ونسأل الله أن يجعلهم في عليين. وفي عهد هذا الملك العادل ملك سلمان بن عبد العزيز رأينا نصرته لأهل اليمن لما نادوا نداء الإسلام وعرفوا نخوته العربية والإسلامية فهب إليهم ومعه رجال أشاوس من الجنود من إخوانه وأبنائه ومن الشعب السعودي ومن طلاب العلم من أصحاب المنهج الحق السلفي من الوسطية والاعتدال وكل أبناء الشعب تحت هذا البيرق وهذا اللواء وهذا الإمام، إمام واحد ليس هناك أئمة، وفي هذه الجماعة الواحدة ليس هناك جماعات. فنحن في هذه البلاد المملكة العربية السعودية إمام واحد وجماعة واحدة على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وفهم السلف الصالح التي قامت عليه هذه الدولة المباركة. فمن كان منا على هذا المنهج فهنيئا له، ومن حاد عن هذا المنهج السوي الذي تركه لنا النبي عليه الصلاة والسلام المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك، فمن حاد على الصراط السوي عن هذا الطريق وسلك سلوك الغاوين وطرق الغاوين. وأنتم تعلمون وأنا لا ودي أعلق على حديث أخي صاحب الفضيلة فلقد أجاد وأفاد، وإنما شجعني حماسه وما قاله جزاه الله خير وصدقه وإخلاصه لله أولا ثم لولاة أمره ولهذه الدولة ولهذا المنهج حفاظا على هذه الجماعة جماعة المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها وإيمانها ورغد عيشها، وأن يوفق ولاة أمرنا وعلى رأسهم الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده، وأن يستعملهم في طاعته سبحانه وتعالى، وأن ينصر بهم الإسلام وينصر الإسلام بهم، وأن يحميهم ويمد في أعمارهم، وأن يجعلهم مباركين حيثما كانوا، وأن يوفق كل ولاة المسلمين إلى خير، وأن يحمي هذا البلاد من كل الشرور والآثام، وأن يجمع شتات قلوبنا على الهدى والصلاح على الإسلام والسنة، وأن نموت على ذلك. حقيقة كما قال الشيخ أن الأمن والإيمان متلازمان، والأمن والإيمان الإيمان أساسي في ذلك، فإذا وقر الإيمان في القلب بالتوحيد بالعبادة فعند ذلك يكون هناك أمن، أمن والأمن إذا توفر الأمن يعبد الإنسان ربه على بصيرة، وكما سمعتم أو سمعنا يؤدي الزكاة، يكون مع أولاده مع نسائه في سوقه يبتاع ويشتري ينام وهو قرر العين، وهذا ما نعيشه في هذه البلاد. وأما الحزبيات والدعوات المضللة التي قذت أفكار أبناءنا ونساءنا ورحلوا إلى مواطن الصراع وكفروا آباءهم وكفروا أولياء أمورهم وانتهكوا أعراض المسلمين وفجروا في المساجد وذهبوا إلى رجال الأمن المخلصين المرابطين وسفكوا دماءهم، فهؤلاء الإسلام منهم براء ونحن منهم براء، وهؤلاء حادوا عن الطريق السوي، وهؤلاء لم يعرفوا منهج الإسلام السمح ولم يعرفوا طريق المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كل هذه الأسئلة الحزمة إلا في يدي كلها تدور حول ما قاله الشيخ، ولكن هناك سؤال أقدمه على الأسئلة لحبنا لمن سأله، وهو رجل عسكري مرابط على الحدود يدافع عن الحرمين الشريفين عن أعراضنا يدافع عن رأي التوحيد، يقول للشيخ بأن هذا العسكر يقول بأنه مرابط في الجبهة، ولكنه يسأل هل عليه جمعة أم ليس عليه جمعة، ويريد من الشيخ أن يجيب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، لا شك أن الرباط عبادة عظيمة، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنت بتأذن؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن رباط يوم في سبيل الله أفضل من 1000 يوم فيما سواه، بل إن الرباط له فضل عظيم، حيث بين صلى الله عليه وسلم
أن كل ابن آدم عمله يختم عليه عند موته إلا المرابط، فإن هذا العمل ينمو إلى يوم القيامة، وأنه يؤمن ويؤمن من فتان القبر. ولا شك أن العين التي تحرس والعين التي تدمع خوفا من الله عز وجل، ذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم فضل ذلك بأن لا تمسهم النار. أما بالنسبة للسؤال، فالرباط بحسبه، إن كان الرباط في قرية أو في مدينة فيها جوامع وحضور الجمعة لا يؤثر على حماية الحدود وعلى حماية المنطقة أو حماية المدينة فلا بأس حضور الجمعة. وأما إذا كان الرباط في منطقة بعيدة حدودية لا جمعة فيها، فلا يكلف نفسه أن يسافر حتى يحضر جمعة لأنه مرابط. وأما إذا كان الرباط في مكان فيه جمعة ولكن حضوره للجمعة سوف يخل من الرباط ويؤدي إلى حصول خوف وعدم أمن على المواطنين وعلى البلد، فلا جمعة عليه. واضح الجواب؟ الجواب أولا، إذا كان الرباط حضور الجمعة لا يتعارض مع موضوع الرباط وما جعل له الرباط، فهذا يحضر الجمعة. اثنين، إذا كان حضور الجمعة في قرية وفيها جمعة يؤثر على الأمن ويخلف الأمن في حال حضورك الجمعة، فهذا لا ترابط. الأمر الثالث، إذا كان في منطقة حدودية لا جمعة فيها، فإنك ترابط في هذه المنطقة ولا تحتاج إلى أن تسافر مسافة من أجل أن تحضر الجمعة في قرية بعيدة، لأن الرباط مقدم هنا الذي هو على الحدود. نعم.
تكمل السؤال الجملي، هل يشمل الأجر الحصري المعروفين الذي يؤدي عمله وفي هذه الرباط لكن تسعى الأجر
نعم له أجر المرابط، لأن المرابطة المقصود بها هي حراسة أمن المسلمين، هذه المرابطة، أن الإنسان يحرس ويقوم بحراسة أمن المسلمين. فعندما ترابط من أجل حماية المسلمين من العدو الخارجي في حالة الحروب وفي حالة وجود عدو على الحدود يهدد ذلك، هذا من أعظم الرباط. كذلك عندما تكون عسكرياً في الدوريات الأمنية أو في الشرطة أو في الطوارئ أو في أمن الطرق وغيرها، وترابط على هذه المدن لكي تحمي أهل هذه المدن من السراق ومن القتل ومن المخدرات ومن غيرها، هذا أيضا من الرباط. فالإنسان يحتسب الأجر، يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى في عمله، حتى وإن حصل على راتبا شهريا فهذا لا يمانع موضوع عيش الأجر، لأن لا يخفى عليكم أن من مصارف الزكاة في سبيل الله قالوا هم المجاهدون الذين لا ديوان لهم، أي لا مرتبات لهم، وهؤلاء الذين يجاهدون لهم مرتبات كالجيش الإسلامي أيام عمر الخطاب وغيره، هؤلاء كلهم جنود كان تمشي لهم مرتبات ولكنهم كانوا يفتحون البلدان وهم مجاهدون. نعم.
هذا السؤال يقول يعلم فضيلتكم خطر الجماعات المنظمة، وأنا لا أسميها إسلامية بل أسميها جماعات منظمة تخطف عقول أبنائنا، فلا نرى إلا شاب يخرج من قرية أو من حي ثم ينضم إلى داعش أو إلى القاعدة ثم يأتي ويكثر دولته ويكثر مجتمعه ويكثر أخاه ويكثر عدد الناس كما هو، وما العلاج في هذه القضية؟
أولا، هذا الأمر ليس أمر مستجد، أي ليس وليدة اليوم أو وليدة الساعة، هذا الأمر وجد أيام الصحابة وأيام الخلفاء الراشدين والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منه قبل وقوعه. فعندما أتى الرجل وقال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل صلى الله على نبينا وحبيبنا محمد، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، ثم بيّن أنه يخرج من ضأي أي من نسل هذا الرجل أقوام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، ومن قتلهم فله كذا وكذا من أجر، ومن قتلوه فهو شهيد. هذه من عدة أحاديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا موجود وهذا حصل، فوجد من أتى متقربا لله بقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل مجهز جيش العسرة، من أوائل من أسلم من الصحابة، صهر النبي صلى الله عليه وسلم، توفيت زوجته الأولى بنت النبي صلى الله عليه وسلم الأولى فزوجه الثانية، مبشر بالجنة، ومع ذلك هذا يرى أن قتله لعثمان قربة إلى الله. انظر، يعني الأدلة الشرعية تدل على فضل هذا الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه من أهل الجنة عثمان، وهو يرى أن عثمان من أهل النار وأنه يجب قتله ويتقرب إلى قتله. يعني الذي وصل لهذه العقلية في ذاك الزمان، ما يعني تستغرب في ناس في هذا الزمان يصلون، وحنا زمان انتشرت فيه المخدرات وأفلام الخلاعة والفساد والبعد عن الشريعة والبعد عن دراسة الشريعة ودراسة الفقه والتتلمذ على يد العلماء، يعني من باب أولى. يعني إذا في علماء الصحابة موجودين أصحاب بدر وأحد، واضح ولا لا؟ ومع ذلك وجد من يتقرب إلى الله بقتلهم وأن هذا قرب إلى الله ويكفرهم. فلا تستغرب في هذا الزمان أن تجد مثل هذا. حتى أن سمرة بن جندب كما ذكر ذلك الأجري في كتاب الشريعة أنه في معركة النهروان عندما وقف جيش الصحابة وجيش الخوارج في الجانب الآخر من النهر وكان هناك جسر، كان هؤلاء الخوارج في الليل يصلون ويقرؤون القرآن. تعجب سمرة يسمع صوتهم كدوي النحل مهم نايمين من قيام الليل، يقول فابتعدت. يعني بدأ الرجل ناس الليل كله تصلي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له يقرؤون القرآن لا يجوز أن تحقرون صلاتكم عند صلاته. فعندما ابتعد قليلا أتاه أظنه علي بن أبي طالب أو غيره، فقال له لما ابتعدت؟ قال من غبار الجيش. هو فعلا كان الجيش حركة الخيل والإبل والناس أثارت الغبار. فيقول فلما رأيتهم عندما خرجت الشمس يأتون مسرعين إلى الصحابة، حتى أن بعضهم من شدة ما يمر على جسر، الجسر ما يأخذهم وخشب الجسر، بعضهم يسقط في النهر يريد أن يصل لأصحاب بدر وأحد حتى يقتلهم. انظر، يسقط يريد أن يصل لأصحاب بدر أحد حتى يقتلهم. يقول فعلمت يعني ضلالهم فقتلت بيدي منهم 70 رجلا. فالمقصد أن هذا موجود، والرجل يكون عنده قناعة تامة أن فعله صحيح وأن تكفيره صحيح وأن قتله صحيح وأن ليس هو بين الجنة إلا هذا الحزام الناسف يضغطه في وسط المصلين كذا. لا تستشكل، يعني وجد من قتل علي بن أبي طالب وهو يصلي وهو خارج من الصلاة، وهو خارج من الصلاة، وقتل عثمان عفان وهو يقرأ المصحف أمام المصحف يقرأ وصائم وقتل. يعني هذا أمر وارد، وهذا مرض، تراه مرض، ترى زي المرض، زي الكوليرا، زي الوباء، ترى وفعلا زي الفيروس لما ينتشر، مرض إرهاب، بحيث عثمان بن عفان يقتله ويقول ما رأيت رأسا كافرا مثل رأسك لما قطعوا رأس عثمان. شوف مرض، انتم تستشكون هذا تشوفون يقطعون الرؤوس للمعاهدين او للمسلمين او للجماعات الاخرى التي تخالفهم، يقطع رأس يمسك رأس كذا، قبل ذلك مسكوا رأس عثمان كذا وقالوا ما رأينا رأسك كافر مثل رأسك، أيام عثمان. يعني تستشكل؟ لا تستشكل، لكن أنت قول يا رب اتحمانا، وكيف نربي الناس على الكتاب والسنة ونحذرهم من صفات الخوارج حتى لا يغترون بما يفعلون بأن هذا قرب إلى الله. نقول لهم سبقكم الخوارج ووصفهم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذا أمر موجود. ولذلك شيخ الإسلام تيمية له كلمة عجيبة صراحة. ابن تيمية لما تكلم عن الفرق الأشاعرة والصوفية والمعتزلة وأهل البدع وكذا، فكان يقول في كل فرقة وهؤلاء كذا وهؤلاء يناقشون كذا. لما أتى الخوارج تعرفون ماذا قال؟ ايش قال لما أتى الخوارج؟ قال وهؤلاء ليس لهم إلا السيف، يا يقتلونك يا تقتلهم، سد حيلك، يا يقتلونك يا تقتل، واحد صف الثاني. من تفضل من الصحابة؟ ظلوا معهم قتال لين صفوهم، شيء يعني مو طبيعي صراحة. أنا جلست بعضهم أناقشه، كان يهددني بالآخر أناقشه يضحك، وأنا ناقشه يضحك، ما أدري من إيش يضحك، تقول مو صاحي اللي قدامي هذا يضحك، طالع فيني كذا يضحك. هذا يسوي هذا، هذا يرميك يا ترميه، غيرها ما في شيء. يعني يضحك يناظرني كذا يضحك، أقول قال الله قال الرسول يضحك، تقل بالع له شيء، ما تشوف سب، ما مش قدامك جالس. ما سألت وقلت له أنت ليش صليت؟ متعلمت أحكام الصلاة؟ قال لا. قلت والوضوء؟ قال لا. قلت عطني كتاب واحد من كتب الجهاد قريته من أول آخر، المغني لابن قدامة، الزاد، صحيح البخاري، عطني أبي كتاب جهاد قريته، بحيث درست كتاب الجهاد من أول آخره، تعريف الجهاد، شروط الجهاد، أنواع الجهاد، الهدنة، الأمان، كله من أول آخر. قال ما قريت ولا كتاب. طيب قلت أنت لما تصلي مو لازم تعرف الصلاة؟ قال لا. طيب كذلك الجهاد، لأنه يدل لو رجع على الكتب هذه راح يعرف أن شغله مو جهاد. لو رجع على كتب الفقه وشاف شروط العلماء، يعني فقط كتاب الكافي وهو يعتبر من المختصرات المتوسطة في فقه الحنابلة، لأن ألف العمدة ثم ألف الكافي ثم ألف المغني، فقط الكافي تقريبا حول 120 باب في كتاب الجهاد، 120 باب، واضح؟ فهو ما هو فاضي، ما هو فاضي يقرأ. تسأل تقول طيب أنت متى التزمت؟ يقول تو. زين يوم التزمت انكبوت على الكتاب والسنة والفقه والأصول الفقه والعقيدة والضوابط والقواعد الفقهية سنة سنتين وبعدين طلعت بهذا النتيجة؟ يقول لك لا، أنا التزمت قبل يومين ها، والآن أنا يجوز قتلك وقتلكم وفجر نفسي. شو تسوي له هذا؟ ها؟ فلذلك حنا يجب أن، ولذلك أنا أقول شيء يمكن بعضكم يستغربوا، لكن من خلال معرفتي في الفرق وكذا، أن الخوارج الوقاية منهم خير من العلاج. يعني أنك تقي الناس قبل أن يقعون في هذا المرض، لأن سبحان الله من يقع في هذا المرض أقولها بصراحة يصعب أن يخرج إلا أن يشاء الله، لأن حتى توبته يرى أنك كافر والحرب خدعة، ويجوز أن يقول لك أنا تبت. يعني خلاص يفسر الأمور، هو مبني شغلهم شغله على الكفر، هو لما يخطر عنك كافر يبدأ يطبق كل شغل الكفار معك، الحرب خدعة، لا عهد وأمان لك، لا كذا، كل شيء يطبقه لك، وممكن يكذب عليك ويقول لك تبته وما تب، ويرى هذا قرب إلى الله، ويطبق التقية إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه، كل هذا يطبق معه. فكيف تعرف؟ لذلك أنا أنصح الدولة وأنصح نفسي وأنصح الجميع أن نركز على الوقاية، يعني أن نصل للناس قبل أن يصلون هم لهم. لاحظت؟ أن تصل للناس وتبين لهم خطورة هذا الفكر وضرره قبل أن يأتيهم، بحيث لو أتاهم يكون إيش عنده؟ ها؟ مناعة، سبق أنه بهذا راح ندمته. أما مسألة أنه بعد ما يعني يسقط في هذا قليل قليل منهم اللي يتوب. هذا طبعا حسب التاريخ مو بس كلام نحن. يعني بقول لكم صغيرة، شفتوا اللي قتلوا عثمان؟ ترى لما ناقشهم ابن عباس بعضهم ورجع بعضهم وبعضهم كذا، تدرون اللي قتلوا عثمان في البداية ذهبوا على أنه خلاص لن يقتلوا عثمان ولا يقصر. ثم رجعوا ثاني مرة، تدرون بالمعلومة هذه؟ ترى مشوا بعدين رجعوا، عادي يروح ويرجع. أذكر بعضهم يجي يسمعي يهددني بالقتل، اليوم يهددني بالقتل، بكرة يجيني يا شيخ سامحنا احنا نقتابك انت بتذبحني واحنا نقتابك، سامحني احنا نقتابك. قلت جزاك الله خير، من بكرة يبي يصدمني بالسيارة. يعني شغلة عجيبة، اليوم يهدد، بكرة سامحني احنا نقتابك. طبعا ترى من كل قلبه يقول، ليه؟ لأنه ما أنا ما كلمته، أنا مسكين لاني رجل آمن ولا عندي سلاح ولا شيء. ها يجيني متألم البارح ما نام، قمنا بقيبتك. قلت يبا مسامحكم بس روح بكل شركم مسامحكم. بعد كم يوم جاب السيارة يصدمني، بعد فترة يسوي له الشكل بعد الصلاة، يعني راح نوريك. بعدين عاد فجر نفسه ما دور راح. أقول لك المقصد شيء مو ولذلك يا جماعة أقول يا رب استر علينا واستر على أولادنا، ولابد من الوقاية، لابد من بيان خطر هذا المرض، لأنه يا جماعة تراه مرض، والله والله مرض. يعني شوف طريقتهم، يقتل يضحك، يقص الرأس يضحك، يضحكون، يلعبون كورة بالروس، شفتوهم في المقاطع روس. يعني التمثيل بالكاهر في الحرب أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز التمثيل، هو لا، حاطين روسهم يلعبون كورة، كورة شوت، حاطين جول، حارس مرمى بروس. يجيب طفل صغير، أنتم تعرفون عبد الله بن عمر لما أتى عمره 14 سنة يريد أن يشارك في المعركة، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ رده، قال لم تبلغ. هم لا، يجيبون طفل صغير قنبلة يصرخ، عمره سنتين ماسك قنبلة سنتين، ومع ساطورة عمره سنتين ونص، ويجيبون له دمية ويقطع رأسه، عمره سنتين ونص. تقول لي صاحين هذول مجانين هذول، خلاص ضرب فيوزات كلها احترقت، ما يعرف اللي يقتل. لما أشوفهم يتكلموا عن الدماء يتكلمون عن شيء، والله لما أشوفهم يتكلمون عن الدماء شيء جميل، الأشلاء، الدماء، خلاص ماسكة كل، يعني يعشق الدم، يعشق الأشلاء المقطعة الممزقة. حتى لما يصف صاحبه بعد أن فجر، انظروا إلى أشلائه كيف قطعت، يعني خلاص ناس من بهرين سوية مصيبة، بل مصيبة. لكن حنا وش نقول؟ نقول نستمر في نصحهم، نستمر في الدعاء لهم بالهداية، نسأل الله أن يهديهم ويكفي المسلمين شرهم ويكفيهم شر نفسهم، نسأل الله عز وجل أن 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 يحمي بناتنا وأولادنا من هذا الفكر. ولذلك لابد من التركيز على موضوع الوقاية، الوقاية هذا أهم شيء، الوقاية، أن نبذل جهودنا لنقي هؤلاء، وإلا هم موضوعهم خطير، وخطير جدا جدا جدا. بارك الله فيك. يلا أبشر.
وأول ما
احنا بينا في الكلمة أن الكل مسؤول، الكل مسؤول، الكل مسؤول أنه يحمي بيته وزوجته وأولاده وبناته من هذا الأمر. الأب مسؤول، الأم مسؤولة، القبيلة نفسها مسؤولة عن بعضها، الأسرة مسؤولة، المدينة مسؤولة، الدولة مسؤولة، وزارة الأوقاف مسؤولة، التعليم مسؤول، الأمن مسؤول، وزارة الداخلية مسؤولة، الملك مسؤول، أنا يا عائل في بيتي مسؤول، كل شخص مسؤول، لأن هذا وطننا كلنا، كلنا هذا وطننا، فكلنا مسؤولين. كل واحد لو يقوم بمسؤوليته لما حصل هذا. لكن حنا مشكلتنا إيش؟ مشكلتنا يسمونها في السياسة شيء اسمه تقاطع المصالح. بعض الناس ودهم يصير مثل هذه العمليات الإرهابية حتى يستطيعوا أن يحصل على مكاسب إيش؟ ومطالب أخرى، يفرح، فتجد لا يساهم مساهمة جدية في معالجة هذه المشاكل. لماذا؟ لأنه يريد أن يحصل فوائد أخرى بالضغط على الدولة أو بتحصيل منافع أخرى أو أن يفتح له مجال الحرية أو شيء من هذا القبيل. وهذه حين المشكلة نواجهها. أحيانا تجد شخص يوضع في مكان لكي يعالج هذا الأمر، هو نفسه مريض لكن لم يصل مرضه إلى مرحلة أنه يقتل، لكن مرضه وصل إلى مرحلة أنه يكفر فما يستطيع أن يعالج. واحد ثاني مرضه ما وصل مرحلة أنه يكفر لكن وصل لمرحلة أنه يرى يفرح بأي شيء يصيب دولته فما يريد أن يعالج. هذه المشكلة احنا قاعدين نواجهها صراحة. ولذلك يعني الخطيب مأمور أمام الله عز وجل أنه ليس فقط في قضية الإرهاب، الخطيب لازم يربي الناس على إلزام بالصلاة والصيام والزكاة والحج، الخطيب لازم يخطب في العفاف وفي جلباب المرأة المسلمة، الخطيب لازم يحذر من الزنا، لازم يحذر من الربا، الخطيب لازم يأمر الناس بالحكم بشرع الله وأنه لا بد أن نحكم شرع الله في دولتنا وفي أسرنا وفي أنفسنا وفي كذا. الخطيب مأمور منه أن يتكلم عن تربية الأبناء، عن حقوق الوالدين، عن حقوق الجيران، عن حقوق الأقارب، عن حقوق المسلمين على بعضهم البعض. الخطيب لازم يتكلم بالإسلام كله ويشرح الإسلام كله للناس، لا يركز الخطيب بارك الله فيك على فقط خطب معينة ثم يترك سائر. الحمد لله يعني أنت عندك الكبائر لوحدها، لو تخطب في الكبائر في كل جمعة كبيرة تجلس يمكن عشرات الجمع ما انتهيت من الكبائر. لو أردت أن تتكلم في الصلاة وأحكامها وشروطها وأركانها وواجباتها وأنواعها من صلاة استسقاء وعيدين وجمعة وغيره وغيره والجنازة وغير ذلك تجلس كم عشرات الجمع ما خلصت. الزكاة نفس الحكاية، الصيام، لو تتكلم على القتل، على الأمال الحرام، أنواع البيوع المحرمة، لو أردت أن تتكلم عندك عشرات الخطب. وزع خطبك على هذا، على الدين. أما خطبك حسب قناة الجزيرة، لا شفت قناة الجزيرة قالت خبر من بكرة خطبتك بنفس الخبر، ودائما خطبك يجلس الشخص يستمع لك مو عارف أنت تشتبي، مو عارف أنت تشتبي، يسمع الخطبة من أولها وآخرها مو عارف أنت تشتبي، كان خطبتك الناس معينين جالسين، خاطب الناس كلهم بارك الله فيك.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان سلامة الأوطان بالأمن والإيمان، ألقاها فضيلة الشيخ عايد بن خليف الشمري حفظه الله تعالى يوم الخميس 28 من شهر صفر عام 37 و400 للهجرة النبوية في جامع الأميرة صيتة بمدينة جازان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان بكم رقيبا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، سلامة الأوطان لا شك أنها تكون بالإيمان الذي ينتج عنه
الأمن والأمان في أوطاننا وفي بلداننا نحن معاشر أهل الإسلام. الله سبحانه وتعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لم نوجد ولم نخلق إلا من أجل غاية وحكمة واحدة، وهي عبادة الله عز وجل وتوحيده سبحانه وتعالى. ولذلك أنزل سبحانه وتعالى الكتب وأرسل الرسل عليهم السلام من أجل أن يبين لخلقه الطريق الصحيح السليم المستقيم لعبادته سبحانه. فقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فما من أمة من الأمم إلا وبعث الله عز وجل فيها رسول من أجل أن يدعو أمته إلى عبادة الله وتوحيده واجتناب الشرك ورؤوس الشرك، كما قال عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. عبادة الله عز وجل لا تنتج من نتاج العقول البشرية ولا من عواطفهم ولا من عاداتهم وتقاليدهم، وإنما تكون وفق الكتاب المنزل بكلام الله عز وجل ووفق الرسول المرسل بسنة هذا الرسول الذي أمرنا بطاعته: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه العبادة لكي تتم فإنه من أعظم أسباب تمامها وجود الأمن الذي من خلاله يستطيع العبد أن يأمن على دينه وعلى جسده حتى يستطيع أن يؤدي هذه العبادة. ولذلك الله سبحانه وتعالى بين أن الذي يكره على الكفر فإنه لا حرج عليه إذا وضع السيف على رأسه لكي ينطق بكلمة الكفر، لا حرج عليه أن نطق بها بلسانه مع اطمئنان قلبه بالتوحيد والإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه وإلى العالم أجمع، كلكم يعلم بسبب عدم الأمن ما الذي حصل؟ لقد كان يخفي الناس إيمانهم وإسلامهم ويخفي الناس صلاتهم، وكان الصحابي قد يضطر إلى أن ينطق بكلمة الكفر بلسانه مع اطمئنان قلبه. كل ذلك لماذا؟ لانعدام الأمن، لانعدام الأمن. وعندما أمن الله عز وجل نبيه وصحابة نبيه صلى الله عليه وسلم أصبح صلاة الجمع والجماعات، ويصدع بلا إله إلا الله في الأذان، بل عند الفتح يقف المؤذن عند فتح مكة ويؤذن: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. عندما أصبح هناك أمان، وقبل 8 سنوات عندما لم يكن هناك أمان لم يستطع هذا الصحابي أن يصدع عند الكعبة بهذا الأذان. الأمان والأمن له متعلق عظيم بظهور الإسلام والإيمان، ولذلك الله عز وجل يمتن بهذه النعمة. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، جعله بيت آمن. وفي الآية الأخرى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، الناس يتخطفون لا أمن ولا أمان، وأنتم في أمن وأمان في حرمكم تؤدون ما أمر الله عز وجل به وتجتنبون ما نهى الله عز وجل عنه وتقومون بمصالحكم وبمعايشكم وبما أباح لكم من دون خوف. هذه نعمة. وذلك الله عز وجل يقول والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، ويمتن على قريش بالأمن عندما كانوا يأمنون على بيعهم وشرائهم وتجارتهم، فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لماذا لا يعبدونه؟ لماذا لا يعبدونه سبحانه وتعالى وهو الذي قد من عليهم بالنعم الكثيرة ومن ضمنها إيش؟ نعمة الأمن. إذن فالأمن أيها الأحبة من خلاله يصدع بكلمة التوحيد ويرفع الأذان، الأمن من خلاله تقوم الجمع والجماعات. إذا لم يكن ثمة أمن وحرب طاحنة وقتل في الطريق وقناصات تقوم بقتل كل من يخرج إلى الشارع، من الذي يستطيع أن يذهب إلى المسجد لكي يؤدي صلاة الجماعة؟ وكيف يستطيع الناس أن يجتمعوا في جمعة وهم مهددون إما بتفجير وإما بقذيفة هاون وإما بصاروخ وإما بقناصة على قارعة الطريق يقتنصون الناس؟ انظر كيف علاقة الأمن في أعظم عبادة بعد الشهادتين وهي الصلاة في جمعتها وجماعتها. انظر إلى نعمة الأمن. وبالمناسبة عندما كانت أحداث العراق في بغداد قبل سنوات اتصل بي أحد طلبة العلم من بغداد وقال لي والله إني لا أستطيع أن أعبر الشارع لكي أصل للمسجد فأصلي، خايف من القناصة، لا يستطيع أن يصل إلى المسجد الذي بجوار بيته. لماذا؟ لانعدام الأمن. تعال إلى الزكاة وهي الركن الثالث، إذا كان ليس هناك أمن كيف يستطيع الرجل أن يخرج الزكاة؟ يعلم الناس أن عنده مال فيهجمون على منزله. ولذلك قال الفقهاء في كتاب الزكاة أنه إذا كان ليس ثمة أمن فيخرج الزكاة ويبقيها عنده، ومتى ما أمنت السبل وأمن البلد أخرج الزكاة وأداها إلى من يستحقها من الأصناف الثمانية المذكورة في القرآن الكريم. انظر إلى نعمة الأمن، الزكاة، وقبل قليل الصلاة، جمع، جماعات، صلاة العيدين، كل هذه الصلوات التي يجتمع لها الناس لن يستطيعوا أن يؤدوها، لن يستطيعوا أن يؤدوها. بل إن هناك صلاة اسمها صلاة الخوف، لا تكون بصورة هذه الصلاة التي نحن نراها. كل ذلك لماذا؟ لانعدام الأمن في حالة نشوب الحرب وتقابل الجيشان. تعال الحج وهو الركن الخامس من شروطه أن تأمن السبل، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لا يمكن أن يكون الخائف الذي يخاف على نفسه وعلى أولاده من بعده وعلى ماله لا يمكن له أن يؤدي هذه الفريضة العظيمة وفريضة الحج. إذن انظر كيف أن هذا الركن العظيم من شرطه الأمن، أن تؤمن السبل. الجمع والجماعات من شرطها الأمن، أن تأمن الطريق وأن تأمن في خروجك من بيتك لصلاة الجمعة والجماعة. يصل أحيانا موضوع الأمن كما ذكرنا قبل قليل أن الرجل إذا تسلط الكفار على المسلمين أنه قد يضطر إلى لا يخرج كلمة التوحيد خوفا على نفسه إذا علموا به أن يقتلوه، كما حصل في قصص الأنبياء وكلكم قرأتم القرآن وماذا كان يصنع بهم. إذن نجد أن نعمة الأمن، من أراد أن يكون تقيا، من أراد أن يكون معظما لأوامر الله، من أراد أن يكون من أهل الصلاح والخير والإيمان، فليعلم أن هذا الصلاح وهذه التقوى وهذا الإيمان يحتاج إلى أمر عظيم ومحيط عظيم ووسط عظيم، وهو الأمن. فليحافظ على الأمن لكي تبقى المساجد مفتوحة والجمع والجماعات عامرة، وبيت الله الحرام يطاف به ويعتمر له ويحج إليه، والزكاة التي هي من أركان الإسلام الخمس تؤدى. الأمن أيها الأحبة، كم من الأمور المحرمة، من سفك للدماء، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، يقول الله عز وجل، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إذا لم يكن ثمة أمن انتشرت هذه الجريمة، وهي جريمة القتل. أنتم من كثر ما تسمعون في الأخبار كل يوم، قتلى كذا في سوريا، قتلى كذا في اليمن، قتلى كذا في العراق، أصبح المسلم الآن ما ينتبه من كثر إيش، لا يمر يوم، بل أحيانا أخبار الصباح قتلى، وأخبار الظهر قتلى، وأخبار المساء قتلى. كل هذا القتل بمن؟ بالمسلمين. هذا القتل بالمسلمين، هذه الدماء التي تسفك هي دماء الأخ المسلم والأخت المسلمة. كل ذلك لماذا؟ لأنه انعدم الأمن، انعدم الأمن نتيجة ثورات، انعدم الأمن نتيجة حروب، انعدم الأمن لكذا كذا، انعدم الأمن نتيجة لعمليات إرهابية، بحيث الناس بدوا يتخوفون أن يصلوا الجمعة، يخشون أن رجلا يأتيهم بحزام الناس فيفجرهم. هذا يفرح من؟ هذا يفرح الشيطان وجنود الشيطان وأولياء الشيطان وأعداء الإسلام، عندما يمتنع الناس عن الجمع والجماعات، عندما يخاف المسلمين ويروع المسلم. هذه الكبيرة من الكبائر القتل، التي لا يزال يقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. هذه إذا انعدم الأمن وجدت، وجد القتل، والقتل الجماعي. الآن وصلت بعض البلاد الإحصائيات إلى مئات الآلاف من القتلى. لماذا انعدم الأمن؟ تعال قضية هتك الأعراض، هتك الأعراض والزنا الذي هو من أعظم الذنوب، الذي نهانا الله سبحانه وتعالى عن مجرد الاقتراب إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم كل الطرق الموصل إليها، العين تزني وزناها النظر، لعظم هذه الجريمة وهي الزنا. عندما ينعدم الأمن ماذا يحصل؟ ماذا يحصل بالنساء؟ ألا ينتشر الاغتصاب وينتشر هتك الأعراض وينتشر الزنا والعياذ بالله، وينتشر خطف النساء وبنات المسلمين الحرائر العفيفات؟ تعالي موضوع السرقة، الأموال، سلب الأموال، سوف تسلب الأموال وتسرق وتنهب المحلات والمتاجر وتسرق البنوك وتوقف الناقلات والسيارات وتنزل ما بها من حمولة عند الميليشيا هذه أو الميليشيا تلك أو عند المجموعة هذه أو المجموعة تلك المسلحة. ينعدم، ينتشر السرقة، ينتشر السلب، ينتشر أخذ الأموال بالحرام، كل ذلك لانعدام الأمن. إذا انعدم الأمن ماذا يحصل؟ يصاب الناس بالجراح والآلام. ماذا يحصل؟ تترمل النساء، إذن عدم الأمن ماذا يحصل؟ يتيتم الأطفال، لا تجد في بيت إلا وتجد فيه نائحة ومرأة تبكي. تعال للأطعمة. إذن عدم الأمن قل الطعام وقل الماء، وهلك الناس بسبب الجوع وبسبب العطش، وأصبحت المواد الغذائية لا توجد، وإن وجدت فقليلة، وقد يتقاتل الناس عليها، وقد يقتل الرجل الآخر من أجل الطعام لكي يحضر الطعام لأولاده، والآخر يريده لأولاده. كل ذلك من عدم الأمن. إذن عدم الأمن، من الذي يستطيع أن يذهب إلى العمل؟ سوف تتعطل الأعمال. الطبيب لا يستطيع أن يذهب إلى مستشفاه، يريد حماية، قد يكون وهو في الطريق يقتل. الطبيب والممرض والممرضة والطبيبة يقول وأنا في الطريق قد يقتل، وهو في المستشفى قد تأتيه قذيفة أو صاروخ فيدمر المستشفى، وهو في المستشفى قد تدخل عليه مجموعة إرهابية أو غيرها أو عدو، ثم يقتل من شاء من القتل من الجرحى ومن الأطباء ومن المرضى ومن الممرضين. حتى أن بعض الدول سمعت نداء شخص في مستشفى جالس يقول ننادي الأطباء التحقوا، أين الأطباء، أين الممرضين؟ طيب الطبيب والمريض رجل، يقول لك إيش أعمل أنا، إيش أعمل، أذهب أقتل. هذا كله عدم الأمن. إذن عدم الأمن كشرت المرض الأمراض. تريد تسعف ولدك عند حرارة مرتفعة قد يموت في أي لحظة، تسعف فين وأنت مسعف؟ قذيفة تأتيك، قناصة تقتلك، تأتي لمستشفى ما تجد طبيب. أمواتنا أبناءنا وأطفالنا يموتون في بيوتنا، الجريح يموت يبقى جريح وينزف حتى يموت. أمك ووالدك والكبير السن والصغير، أي شخص يقع في مرض لا يستطيع أن يعالج، ما حد يستطيع أن يخرج من البيوت. ينتشر المرض، ينتشر المرض وينتشر الألام وينتشر الناس، ناس تموت في سلاح، وناس تموت في رصاص، وناس تموت في مرض لأنهم لا يستطيعون أن يصلوا المستشفيات، وناس يصلوا المستشفيات لا يجد من يعالجهم. إذن ينتشر الموت بطرق متعددة ويكثر ويفشو. حتى موضوع النظافة، من الذي سوف يأتي لكي يأخذ ما أنتجته البيوت من قمامة وغيره؟ لا يستطيع أحد، سوف تبقى كلها مكدسة في الشوارع، وتنتشر الجراثيم والكوليرا والأمراض الفتاكة، وإذا بطريق آخر من طرق الموت وسبيل آخر من سبل الموت يهدد الناس أيضا، وهو انتشار الأوبئة والأمراض. بسبب ماذا؟ انعدام الأمن. من الذي يعمل في هذه الوظيفة ويستطيع أن يخرج لكي يجمع للناس ويحمي الناس من الأمراض والأوبئة؟ كل يريد نفسي، كل يريد السلامة، وبالتالي سوف تنتشر الأوبئة وتنتشر الأمراض. الجامعات توقف، والمدارس توقف، والتعليم يوقف، والدنيا كلها توقف، وحرب في حرب، وقد يؤدي إلى قتال بين الناس على الماء وعلى الطعام وعلى السلاح، ويؤدي قتال بين الناس على كل سبب تافه، ثم بعد ذلك تحدث الحرب وحروب الأهلية وغيرها وغيرها وغيرها. ولذلك الله عز وجل بين أن الأمن نعمة، نعمة ينعم بها سبحانه وتعالى حتى على أهل الجنة، ولهم مقام أمين حتى على أهل الجنة، تجد أنهم في أمن وأمان. ومن وصف نعيم الجنة أنه يؤدي إلى إيش؟ أن يصيب المؤمن في ذلك النعيم الأمن والأمان. فنعمة الأمن عظيمة أيها الأحبة. هؤلاء الذين لا يهمهم أمن ولا أمان، وإنما لا يهمهم إلا أن يصرفوا في الشوارع يسقط يسقط يسقط، ولا يهمهم إلا أن يخرجوا بالمظاهرات والاعتصامات، ولا يهمهم إلا أن يخرجوا الناس للشوارع نساءهم ورجالهم وأطفالهم. هؤلاء لو حدث فوضى وانعدام الأمن وقتال سوف يتحملون وزر هذا كله، سوف يتحملون وزر هؤلاء كل من وقع في قتل أو في سرقة أو في سلب أو في هتك عرض أو في أو في أو في عدم جمع ولا جماعات وأغلقت المساجد ووقفت السبل، سوف يتحمل هذا كله. ولذلك هؤلاء الذين ينادون بالثورات، حتى أن بعضهم فرح بالثورات التي حصلت عند غيرنا لكي ينتظر أن يأتي الدور علينا، حتى أنه نادى بالربيع الخليجي، كما أن هناك ربيعا عربيا يريد ربيعا خليجيا، بل يريد ربيعا سعوديا. انظر كيف يصفون القتل والدماء والسلب والنهب وهتك الأعراض والحروب الأهلية الطاحنة، انظر كيف يصفونها بالربيع. أي ربيع؟ هو ربيعهم، ربيع حقدهم، حقدهم جعلها ربيعا، حسدهم جعله ربيعا، ما فيهم من غل وحقد سياسي ومنازعة للناس أهله في هذه البلاد جعله يجعل هذا ربيع. في الكتاب والسنة ربيع ليس بربيع، قتل وكبائر وهتك الأعراض وغضب للرحمن سبحانه وتعالى، ولكنهم يسمونه وفق ما ابتدعوه وما أحدثوه من مفاهيم سياسية أخذت من الثورة الفرنسية والغرب، وهي امتداد لثورات الخوارج والباطنية وتلكم القلاع، قلاع القرامطة وغيرهم. هذا الامتداد هو الذي جعلهم يسمون هذا ربيعا، وإلا من كان على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح فإن الشوكة لا يريدها أن تصيب المسلم ولا الطفل المسلم. أما هؤلاء يفرحون بذكر أخبار القتلى والجرحى والموتى والدماء الممزقة والأشلاء المقطعة، ويجعلون فيها شعرا في أحفظ المنتجعات، يجلس في أفضل المنتجعات والماء أمامه ويساره والنساء السافرات في كل مكان، لكي يقول أنشودة في دماء أهل سوريا، ويقول أنشودة وأبياتا يتحدث عن مشاركته لهذه الدماء والأيتام، وبعدين على صحن الكباب. مشايخ الإخوان المسلمين كل واحد صار رصيدة بالملايين، سيارات أفضل السيارات، البيوت قصور، بالصيف يا لندن يا فرنسا يا أوروبا يا تركيا، ثم بعد ذلك يخرج في القناة يجيد تمثيل دموع التماسيح والبكاء. نحن نعيش في واقع مؤلم، بحيث أن أمثال هؤلاء المحتالين النصابين الممثلين الذين يجدون تمثيل الحزين المتأسي أصبحنا نتأثر بهم ونعتبرهم رموزا، ونحن نشاهد حقائقهم وواقعهم بخلاف ما يقولون، بأعيننا نشاهد. هذا إذا ذهب الأمن، إذا ذهب الأمن حصل هذا كله يا أخوان. سلامة الأوطان بالأمن والإيمان. ولذلك نقول لدعاة الثورات من ليبراليين، من إخوان المسلمين، من صفويين، من خوارج، من 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 دول إقليمية خلفهم، من دول عالمية وكبيرة خلفهم، والله لا تجدون ناس لا سدا واحدا بل سدودا نقف في وجهكم حتى لا تصلوا إلى وطن التوحيد والسنة وبلاد الحرمين الشريفين. لا تظنون أنكم شجعان في باطلكم، وأهل هذه البلاد سوف يجبنون في حقهم. هذا البلد الله عز وجل يحميه، ثم له رجال الله عز وجل يسرهم لكي يقومون بحمايته، ناس على ثغور السلاح، وناس على ثغور الفكر، وناس على ثغور القلم والكتاب، وناس على ثغور المنبر والخطابة، وناس على ثغور حلق الدرس والتدريس، وناس في المدارس وفي الجامعات وفي الشوارع وفي البيوت، الآباء والأمهات، وفي المجالس واجتماع القبائل واجتماع عمد الأسر، هؤلاء كلهم سوف يكونون سدا منيعا أمامكم. تريدون براءة أطفالنا وعفة نسائنا وسلامة دمائنا، تذهب من أجل تمثيلياتكم وأفلامكم؟ أنتم ممثلون، وماذا تريدون بهذه الثورات؟ ديمقراطية بريطانيا ولا ليبرالية فرنسا لكي نضمنها الدستور؟ أليست هذه مطالبكم؟ أليس تطالبون بالديمقراطية الغربية وتحكيم غير شرع الله؟ أليس تطالبون بالليبرالية والتعددية السياسية وحرية تشكيل الأحزاب؟ أليس تطالبون بالحرية، الحرية بالمفهوم الفرنسي للثورة الفرنسية، شعارها الثلاثي حرية مساواة عدل، وأنتم شعاركم حرية مساواة عدل، ونفس المفهوم للحرية الديمقراطية والليبرالية، وأيضا هي مفهومها الديمقراطية والليبرالية، ألم يصل جماعتكم للحكم في تونس وفي مصر وغيرها، وأول ما وصلوا الحكم نادوا بالحكم بالديمقراطية، ووضعوا دساتير تنص على حرية الأحزاب حتى لو كانت نصرانية، يحق حتى للنصراني أن يشكل حزبا ويصل عن طريق الانتخابات لحكم البلاد الإسلامية، والصحابة قدموا أرواحهم ففتحوا مصر والمغرب العربي، وأنت تسلمها لهم تقول إذا فزت في الانتخابات يا نصراني ويا يهودي ويا كذا فيحق لك أن تحكم المسلمين والبلاد، وتسمون نفسكم إخوان مسلمين وتضعون المصحف ترفعونه شعارا لكم؟ لا بارك الله فيكم وفي كذبكم، هذه حقيقتكم، هذا واقعكم، هذا حكمكم، هذه كتبكم، هذه رموزكم، هذا حديثها، هذا كلامها، هذا وجودها في إعلامهم، هكذا يتكلمون بالليبرالية والديمقراطية وغيرها، لكن من أجل ماذا؟ من أجل أن يحكم قوانين فرنسا وبريطانيا والغرب في بلاد التوحيد كما حصل لبعض البلاد الإسلامية التي للأسف الشديد وقعت في هذا، ولم تبقى إلا الدولة السعودية. فقالوا كيف 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 يا استخبارات بريطانية وغربية، كيف نتوصل إلى أن نجعل السعودية زي غيرها؟ قالوا لابد من أمرين، الأمر الأول أن نأتي بنموذج إسلامي، نموذج إسلامي اسمه تركيا، نرفع شأنه أنه هو النموذج الإسلامي، عضو في الناتو، عضو في يريد العضوية في أوروبا، دستور علماني إلى آخره. قالوا هذه هي التي تمثل العودة للإسلام. طيب كيف نعطيها الشرعية؟ موجودين الإخوان المسلمين، ما يقصرون، ما يقصرون الإخوان المسلمين، يعطونها الشرعية حتى وإن كانت الدساتير علمانية، يعطونها الشرعية حتى وإن كانت الخمور في المحلات والبقالات، يعطونها الشرعية حتى وإن كان العهر في كل مكان، مستعدين يعطونها الشرعية وينزعونها عن بلد التوحيد. الله أكبر، بلاد التوحيد وبلاد السنة تنزع عنها الشرعية ويدعون للمظاهرات والاعتصامات في بلاد التوحيد والسنة والتي دستورها الكتاب والسنة، ومحاكمها وقضاتها كلهم قضاة شرعيين ويحكمون بالكتاب والسنة، تنزع الشرعية منها لكي تعطي الشرعية لغيرها الذي يحكم بالدستور العلماني والذي يطبق الديمقراطية. عرفتم ما هي المؤامرة؟ لكي تعرفون المؤامرة. عرفتم ما هي المؤامرة؟ لكي يعيشون الناس في هذا الحلم التمثيلي. يريدون أن صراحة يتعاملون معنا وكأننا لا نرى، وكأننا لا نسمع، وكأننا لا عقل لنا، وكأننا لا نشاهد ولا نعرف الدول التي يمدحونها ما هو واقعها، ولا نعرف دولتنا نحن ما هو واقعها. يتحدثون معنا وكأننا لا عقل، لنا وكأننا نساق متى ما أرادوا، وكأننا لا نفهم، وكأن هذا الشعب ليس لديه معرفة وليس لديه تمييز وليس لديه. لا، أنا أقولهم لا، أنتم الذين سوف تحترقون بنار فتنتكم، وأنتم من سوف يخدع بأفلامكم وتمثيلياتكم، وإلا فهذا الشعب قيادة وشعبا وعلماء، والأب في منزله والأم في منزلها، وأبناءه وشبابه يعرفون ما هي دولتهم، ويعرفون خلال دراستهم في المدارس وخلال معرفتهم الجامعات الشرعية، ومن خلال القضاء الذي يرونه، ومن خلال ما يشاهدون في الحرمين وما يسمعونه في الخطب والمنابر والمساجد وغير ذلك، يعرفون إسلامية دولتهم فلا ثورات فيها، ويعرفون واقع ما تمدحونه لكي تمررونه، كما يقول أحدهم أنها تجربة يحتذى بها. هنا يا أخوان، منها السعودية، من السعودية يقول التجربة التركية تجربة يحتذى بها، وهو في السعودية وسعودي وخريج شريعة ودكتور في الشريعة، دكتور في الشريعة ويدرس حديث، ويقول أن التجربة التركية تجربة يحتذى بها، حتى أنه قام يلبس لبس تركي، يضع اللفة التركية والطاقية التركية. هذول مرضى، هذول المفروض يحولون على مستشفى، ما يصلح الرموز. هذا المفروض تحوله على مستشفى نفسي يحاول يعالجه من مرض اسمه مرض الديمقراطية، مرض نفسي، مرض الحرية، الثورة الفرنسية. نعالجهم، نقرأ عليهم، نرقيهم، يمكن بعضهم فيهم شيء يطلع، وإذا ما في شيء بيّله الكتاب والسنة. هذا كيف يصير رمز هذا؟ لذلك يجب أن نعرف شيء مهم جدا، أن ما يريد هؤلاء من تأثير على أمن أوطاننا والله لن يستطيعوا بإذن الله وبتوفيقه. هم نعم يحاولون أن دائما يتكلمون بالفكر، يخرجون بعيدا عن الشريعة والأدلة من الكتاب والسنة لأنها تحرجهم، ما يستطيع أن يأتي بأدلة من الكتاب والسنة تؤيد فعله أو تؤيد قوله. فماذا فعلوا؟ ابتدعوا بدعة لنا أتت مع الإخوان المسلمين، اسمها بدعة الفكر الإسلامي والمفكر الإسلامي. فأصبح المفكر الإسلامي هو المرجع، لا العالم الذي يعلم الكتاب والسنة والحلال والحرام ويحفظ القرآن والسنن ودرس الفقه وأصوله والحديث والسنن، لا، وإنما المفكر الإسلامي. المفكر الإسلامي هذا وين جالس؟ جالس بألمانيا، جالس ببريطانيا. المفكر الإسلامي هذا بارك الله فيك يتكلم كلاما، أعطيكم كلام من ضمن كلام مفكر إسلامي، شوفوا راشد الغنوش ايش يقول في مقطع له، يقول إن الحرية مثل العقل، فكما أنه لا تكليف بالعقل في حال انعدام العقل والجنون، كذلك لا تكليف بالحرية. هذا يقولها شخص آدمي هذا، يعني على كلام الموائل العبيد والمملوكين والصحابة الذين كانوا مملوكين، ها، وبلال، وصبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة وغير ذلك، مخطئين هؤلاء أنهم أسلموا، لأنهم لا حرية لهم، كانوا مملوكين، وبشرهم الله بالجنة وبشرنا مثلا بالجنة أن يسمعوا دفن عليك يا بلال، وبلال يقول أحد أحد ومرعينا مثلا أصبر، ويقول يا آل ياسر اصبروا صبرا يا آل ياسر فمن عدكم الجنة. ماذا كانوا آل ياسر؟ ألم يكونوا مملوكين؟ هو يقول لا، إذا ما في حرية إذن ما في شريعة، ما في تكليف، موانع التكليف خطأ، نسيان، جهل، صح ولا لا؟ هو زود شيء من عنده هذا المفكر. هؤلاء هم، هذا المفكر الإسلامي، هؤلاء هم المفكرون الإسلاميون. فأوجدوا لنا شيء اسمه مفكر إسلامي، وأوجدوا لنا شيء اسمه الفكر الإسلامي، ثم أخذوا يملؤون المكتبات بهذه الكتب ودور النشر وطباعة أنيقة، لا آية ولا حديث ولا سنة ولا أثر. أنت إذا دخلت في قبرك سوف تسأل من ربك؟ ما دينك؟ من الرجل الذي بعث فيكم؟ هذه الأجوبة الثلاثة لا تتم لك إلا بعد أن تعرف إيش دينك، صح؟ ودينك من وين تعرفه؟ من الكتاب والسنة، ما لك علاقة بالمفكر فلان والمفكر علان. هؤلاء يريدون أن يصرفوا الناس عن الكتاب والسنة ويصرفوا الناس عن حملة الكتاب والسنة وهم العلماء، فأتوا بما يعرف بالمفكر والفكر الإسلامي. أبا سألكم سؤال، الإسلام وحي ولا فكر؟ يلا، متى كان الإسلام الفكر الإسلامي؟ الإسلام استسلام وتسليم أو فكر تفكر وتستنتج؟ ما إسلام وتسليم، تؤمن وتستقيم، قال الله قال الرسول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون إن الحكم إلا لله. خلاص وحي، هؤلاء جعلوا الفكر في مقابل الوحي، أصبح الفكر هو الذي ينتج، وفكر يتدخل في كل شيء، يتدخل في الشريعة، يتدخل في السياسة، يتدخل في علم الاجتماع، يتدخل في كل حاجة، جعلوه هو الذي يفكر بعيدا عن الكتاب والسنة وبعيدا عن قيود عن الكتاب والسنة. وهنا تكمن الخطورة، وهنا تتهدد الأوطان. لماذا؟ لأن العنوان واضح، لا يمكن أن يأتي الأمن إلا بعد ماذا؟ إلا بعد الإيمان. الذين آمنوا ها ولم ها يلبسوا إيمانهم بظلم فأولئك لهم الأمن وهم مهتدون. تريد الأمن وتنادي بالأمن، حكم الشريعة الإسلامية. تريد الأمن وتنادي بالأمن، اخرج الزكاة. تريد الأمن، أدي الصلاة في وقتها. تريد الأمن، تجنب المحرمات، يحصل لك الأمن. لاحظ، الإيمان بتوحيده وشرائعه وعباداته وأعماله واعتقاده وأقواله ينتج عنه الأمن. وإذا نتج الأمن حفظ لك إيش؟ الإيمان، فتصلي وتزكي وتحج وتمنع المحرمات والقتل. إذن فهناك علاقة بين الأمن والإيمان. ولذلك الأخوة لما قالوا نبقى عنوان شعار للحملة، قلت إذا تبون أنا هذا عندي الشعار، سلامة الأوطان بالأمن والإيمان، ليس فقط الأمن. بعض الناس جالس أمن وطننا أمن وطننا وهو ليبرالي، أمن وطننا وهو أمن وطننا وهو ينادي بالديمقراطية، أمن وطننا وهو أمن وطننا وهو ينادي بخروج المرأة من غير محرم، أمن الوطني والأمن الوطني. كذاب كذاب، ولا تريد أمن الوطن. الذي يريد أمن الوطن هو الذي يحافظ على أوامر الله وعلى حدود الله، يحصل الأمن. هؤلاء الذي يأتي وهو معجب بالغرب وطرق الغرب، نقول له لا أمن ولا أمان لنا إلا بالإسلام، لا أمن لنا ولا أمان لنا إلا بالإيمان. العدل لا يكون إلا بالكتاب والسنة. هذه الدول التي ينادون يقولون أنها دول عادلة، أمريكا عادلة، بريطانيا عادلة، المشكلة من اللي يقولها؟ ناس يدعون أنهم إسلاميين، طبعا مبتدعة. اللي يعرف اسمه مبتدعة وسنة يعرف أنهم مبتدعة. نقول لهم أي عدل في أمريكا وأوروبا وهي تعبد غير الله؟ يلا أي عدل؟ إيش قال الله؟ إن الشرك لظلم عظيم، والظلم عكس إيش؟ العدل. هذا الذي يعبد غير الله كيف يكون عنده عدل؟ إذا لم يعدل مع الله ونسب له الابن وقال عيسى ابن الله، ها؟ وين العدل؟ لكن هؤلاء لا يقيسون بمقياس الكتاب والسنة، وإنما يقيس بمقياس إيش؟ الكسب السياسي الباطل، فيمدحهم ويقول عندهم عدل. أما الذي يقيس بالكتاب والسنة فأي عدل عندهم؟ وهم تعدوا على الله وقالوا أن له ولد وأنه ثالث ثلاثة. إن الشرك لظلم عظيم، وأشركوا بالله معه غيره، فأخذوا يستغيثون ويطلبون المغفرة من الابن ومن عيسى ومن اليسوع ومن المسيح كما هي عباراتهم. العدل في فرنسا وفي أوروبا، أين العدل هذا؟ وهم قد أباحوا أن الإنسان ليس فقط يكون نصرانيا أو يهوديا، بل أباحوا في دساتيرهم أن الإنسان يكون لا دينيا ولا يعتقد أن ثمة إلها. أي عدل؟ أي عدل في أنظمتهم؟ أي عدل في دساتيرهم؟ أي عدل في أحكامهم؟ وهم أعطوا الناس أن لهم الحرية أن يكفروا حتى لا يعتقدون أن هناك ربا، هذا عدل؟ الذي يقيس بالكتاب والسنة ويقيس بالإيمان ويريد ما عند الله يسمي هذه دول عادلة؟ أي عدل وهم قد فتحوا المجال للزنا، وأن الفتاة إذا بلغت عمرا معينا صح لها أن تفعل ما تشاء في نفسها؟ أي عدل وهم فتحوا باب هتك الأعراض والاعتداء على الأعراض؟ أي عدل والمرأة تحمل وتنجب وهي لم يعقد لها زواج؟ أي عدل مع الأبناء؟ عقود الأنكحة أي عدل فيها عندهم؟ ليس هناك عقود أنكحة. والزنا مباح عندهم، أي عدل؟ أي عدل مع الأعراض؟ لا يوجد عدل. أي عدل مع الله قبل ذلك؟ لا يوجد عدل. أي عدل مع الآباء وعندهم أن الأب إذا وصلت البنت والابن عمر معين فليس للأب أي سيطرة عليه، وليس له أن يعطي والده أي مال، ولا أن يتكفل بأمه ولا بأبيه. عقوق والدين يقنن له ويجعل من ضمن الدستور عقوق الوالدين ونبذ الآباء والأمهات، ويقولون أنها دول ذات عدل وأنظمتها عادلة وقوانينها عادلة. أي عدل؟ أي عدل وهم ينادون بالإجهاض؟ أي عدل وهم ينادون بأن من يعبد الشيطان له حق أن يفعل ذلك؟ أي عدل وهم ينادون بزواج المثلين، الرجل يتزوج الرجل والمرأة تتزوج المرأة، وفي الدستور وفي النظام هناك عقد يعمل لهم؟ أي عدل؟ هذا حتى عكس الفطرة، الفطرة فطرة الحيوانات عزكم الله عكسوها، ويسمونها عندنا دعاة الإخوانية بلاد العدل. أي عدل؟ بماذا تقيسون؟ بأي عقل تفكرون؟ أي عدل عندهم؟ أعطونا العدل. أي عدل عندما يقول أنه لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ يلا، لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويوصف بأنه عنده عدل وأنها دول عادلة؟ أي عدل؟ أي عدل عندما يقتل مليون عراقي؟ أي عدل ويقصفون؟ أي عدل عندما يقتل مئات الآلاف في أفغانستان؟ أي عدل عندما يقتل الناس في الشيشان؟ أي عدل عندما تقتل هذه الأمم؟ أي عدل؟ خبرونا عن العدل. أي عدل عندما تؤخذ فلسطين المسلمة العربية وتعطى لليهود بمباركة هذه الدول التي تصفها بالعدل؟ علمني. أنت تقول نريد هذه البلاد. أي عدل عندما تستقطع أراضي المسلمين وتعطى بمباركة بريطانية وباعتراف أمريكي وباعتراف سوفيتي أيام السوفيت وباعتراف أوروبا كلها؟ أي عدل عندما شعب كامل تسرق أرضه وتنهب أمواله وتعطى لشراذم تجمع من ألمانيا وتجمع من إيطاليا وتجمع من فرنسا بل وتجمع حتى من أثيوبيا لكي تتجه إلى فلسطين بمباركة دولية وأممية وأمريكية وأوروبية، وأنت تصفهم بالعدل؟ يسرقون أرضك ويسرقون مالك ويأخذون قدسك وتصفهم بالعدل؟ لا بارك الله فيك. أي عدل؟ خلونا نتكلم بصراحة، خلونا يعني نفكك، لا تأخذون الأمور بارك الله فيك ما شاء الله شعور العدل والمساواة إنها دول عادلة. لحظة، خلوها واحدة حبة. عطني العدل، عطني العدل مع الله أين؟ عطني العدل مع الرسل أين؟ عطني العدل مع الآباء؟ عطني العدل مع الأعراض؟ عطني العدل مع العقول وهم يبيحون المسكرات والمخدرات؟ أي عدل عندما يبيح له أن يأكل المخدرات ويشرب الخمور؟ هل كان عادلا مع العقول وقام بحمايتها وعدلا بها أم ظلمها؟ عندما أباح لها شرب الخمور والمسكرات، أي عدل؟ عطني عدل. عندما يرى الرأسمالية وأن الرجل له حق أن يرابي ويزيد ما يشاء من الربا، أي عدل في الأموال؟ أليست أمريكا وأوروبا دول رأسمالية؟ تعرفون ما معنى دول رأسمالية؟ معروف دول رأسمالية، وهي أن للشخص حرية كسب المال بأي طريقة، توضع المواخير، توضع الخمور، الفوائد الربوية، الكذا، يلا أي عدل مع الأموال؟ أي عدل وهو قد ظلم الناس يعطيهم 100 ويأخذ منهم 200؟ أي عدل؟ أليس هذا من أنظمة أمريكا وأوروبا والغرب؟ أليس الربا ظلم عظيم؟ أي عدل؟ إذا لا عدل مع العقائد، ولا عدل مع الأعراض، ولا عدل مع الأنفس، ولا عدل مع الأموال، ولا عدل مع الآباء والأمهات، ولا عدل مع الشعوب الأخرى، فاحتلت فلسطين وقتل المسلمون في كل مكان، أي عدل؟ أخبرونا. كل شوي طالع لي واحد والدولة العادلة، إن الله لا ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة، كلام شيخ إسلام تيمية، من فين جبتوا هذا؟ كيف فسرتوه؟ كيف فسرتوا هذا التفسير ونزلتوا على بريطانيا ونزلتوا على أمريكا ونزلتوا على هذا العالم؟ دولة كافرة مع دولة كافرة تقاتلت، هذا أمر كوني قدري، قد ينصر الله هذه على هذه. أما الأمر الشرعي تبقى الكافرة كافرة ويبقى الكافر كافر. يعني إيش قصدهم؟ قصدهم يعني هم إذا تقاتلت بريطانيا مع السعودية إن الله ينصر بريطانيا على السعودية لأن بريطانيا عادلة، وحنا السعوديين حسب ما يقولون ما حنا بعادلين، يعني هذا قصدهم؟ هذا قصدهم؟ ممكن قصدهم يكون كذا؟ أنا بسوي نفسي كأني ما أدري، أقول لا مو هذا قصدهم، وأنا أدري هذا قصدهم، أنا أدري هذا قصدهم، أدري هذا قصدهم، أن حنا عندنا ظلم وقد نهزم، وأوروبا والغرب عندهم عدل وسوف ينتصرون علينا، يكفرون بالله ورسوله ويهتكون الأعراب ويصفونهم بالعدل. إذن يجب علينا أن نعرف أمرا مهما، أن يجب أن نقف بالمرصاد لمن يريد أن يغير البنية التحتية لمعتقدات الناس وأفكارهم. يجب أن يعلم هؤلاء أنهم لا يستطيعون أن يمرروا مشاريعهم الفكرية ومشاريعهم الثورية على حساب عقولنا وعلى حساب فهمنا وعلى حساب ديننا وإيماننا وعقيدتنا. نحن نعرف ونعرف كيف ندافع عن ديننا، ونعرف كيف ندافع عن دولتنا، ونعرف كيف ندافع عن ما نعتقده وما نؤمن به، نعرف كيف ندافع، ونعرف كيف نفكك خطابهم، ونعرف كيف نرد عليهم، ونعرف كيف نعري أفكارهم ونكشفها ونكشف سوآتها للناس، نعرف هذا. وأبناء الوطن كثر، وأهل الصلاح كثر، والعلماء كثر، والمثقفون كثر، المثقفون والنخب التي تحب دينها وتحب قيادتها وتحب علماءها وتحب شعبها وتحب دولتها ولا ترضى أي خطر يهدد أبنائها وأطفالها وأوطانها كثر. هل تعطيهم قناة الجزيرة مساحة كما يريدون؟ هل تعطيهم قنوات أخرى مساحة كقناة العربية تدعي أنها مع السعودية وهي شغلها كلها ليبرالي كما يريدون؟ خل يعطون هؤلاء كما يريدون، بدال القناة حطوا 50 قناة 60 قناة، افعلوا ما تشاءون، ملايين دعم يأتيكم من الخارج إلى آخره، افعلوا ما تشاءون، والله إننا بإذن الله منصورون منصورون، لأننا لا تحزن إن الله معنا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الأمن لابد أن لا نفرط فيه، أمن العقيدة، أمن العبادة، الأمن ما يتعلق بحياتنا، أمن بناتنا، أمن أطفالنا، العدل يقول ها؟ نساء عاريات كاسيات في الشوارع وبنات السعودية تجيك بنتك لا صارت برابع ابتدائي تقول يبا اشتري لي عبات، وغطبة رأس. طيب لما كانت بولا ابتدائي وش كانت لابسة؟ لابسة ثوب طويل ترى وقميص إلى هنا إلى الرقبة. ولا جت رابعة ابتدائي عمرها كم؟ 8 سنوات أو 7 8 سنوات قالت يبا البس لي عبات ومبسوطة. ولما تروح تشتري العبات تشوفها جالسة لابسة العبات مبسوطة أن لبست عبات ومبسوطة أن لبست خطوة. هذه السعودية مو بريطانيا مو تركيا، هذه السعودية تبقى على رقم أنوفكم. هذه السعودية، هذه البنت السعودية الطفلة هم 8 سنوات مو اللي يطلع بقناة الرسالة أخوانتياتكم كاشفات وجيهن وحطات المكياج. هذه الطفلة السعودية عمرها 8 سنوات تلبس العبات وتلبس إيش الغطوة ومبسوطة وسعيدة وأبوها سعيد وأمها سعيدة ومجتمعها سعيد ودولتها سعيدة وما لكم شغل فينا يا أخي. الليبراليين اضربوا رؤوسكم عرض الجدار، الإخوان المسلمين اضربوا رؤوسكم عرض الجدار، الصفويين عملاء إيران اضربوا رؤوسكم عرض الجدار، القوميين الناصريين بعثيين اشتراكيين اضربوا رؤوسكم بعرض الجدار. نحن موحدون سلفيون على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، هذه عقيدتنا، هذا إيماننا، هذه سياستنا، هذا قضاءنا، هذه أحكامنا، هذه دولتنا، هذا مجتمعنا، هذا وطننا، هذه بلادنا، هذا نحن. وأنتم أنتم بما لديكم، أنتم بما لديكم من عري وعدم أخلاق وخمور، أنتم بما لديكم من كفر وليبرالية وديمقراطية ونصرانية، أنتم بما لديكم. لكن نحن نعتز بهذا ونحيا على هذا ونموت على هذا ولن نرضى إلا بهذا. لكن يجب أن نكون إيجابيين. الأب في بيته يجب أن يكون إيجابي، يرفض أي اعتداء على بيته، لا على عقيدة أبنائه وبناته ونفسه، ولا على توحيده، ولا على عبادته وصلاته، ولا على حياة وحشمة بناته وعفتهن. والأم والشارع والقبيلة والمدينة والأسرة والدولة، ما نكون سلبيين. أعداءنا يمررون علينا هذه الأفكار ويسلبون عقول بعض شبابنا وبناتنا ونحن سلبيين. لا 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 لا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لا، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا هو شعارنا وهذا هو ديننا. وأما أنتم وشأنكم كيفكم؟ أنتم يا الغربيين يا الليبراليين يا دول الغرب لقيتوا الخونة من الإخوان المسلمين يحرفون لكم الدين ويشرعون الديمقراطية ويمررونها ويصفونكم بالعدل والمساواة لكي يمررون سوق أفكاركم وأنظمة حكمكم الباطلة الليبرالية في بلاد المسلمين. وجدتم هؤلاء الخونة، هناك من لا يخون. هذا ما أردت بيانه. صراحة هو الموضوع طويل لكن نبقى على هذا، وآخر دعوة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشكر صاحب الفضيلة الشيخ عايد الشمري على ما قدم وما سمعنا من غيرته على هذه البلاد، بلاد التوحيد، بلاد الأمن والإيمان، بلاد الحكمة والمعرفة، بلاد نظر أهلها حكامها نظر أنفسهم أن يحموا بعد الله عز وجل الحرمين الشريفين، وأن يرفعوا راية التوحيد، وأن يقيموا شعائر الإسلام، وأن يقدموا أنفسهم وما يملكون في سبيل الله عز وجل ونصرة هذا الدين. ولو قرأنا تاريخ الملك عبد العزيز وأبنائه وجدنا ملوكنا منهم من مات رحمهم الله ومنهم من بقي، أسأل الله أن يوفقه على رأسهم وليؤمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رأيناهم وهم يشاركون في المعارك في نصرة الحق سواء في مصر أو في غيرها، ملك سعود والملك فيصل والملك فهد والملك خالد والملك عبد الله عليهم رحمة الله عز وجل، ونسأل الله أن يجعلهم في عليين. وفي عهد هذا الملك العادل ملك سلمان بن عبد العزيز رأينا نصرته لأهل اليمن لما نادوا نداء الإسلام وعرفوا نخوته العربية والإسلامية فهب إليهم ومعه رجال أشاوس من الجنود من إخوانه وأبنائه ومن الشعب السعودي ومن طلاب العلم من أصحاب المنهج الحق السلفي من الوسطية والاعتدال وكل أبناء الشعب تحت هذا البيرق وهذا اللواء وهذا الإمام، إمام واحد ليس هناك أئمة، وفي هذه الجماعة الواحدة ليس هناك جماعات. فنحن في هذه البلاد المملكة العربية السعودية إمام واحد وجماعة واحدة على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وفهم السلف الصالح التي قامت عليه هذه الدولة المباركة. فمن كان منا على هذا المنهج فهنيئا له، ومن حاد عن هذا المنهج السوي الذي تركه لنا النبي عليه الصلاة والسلام المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك، فمن حاد عن الصراط السوي عن هذا الطريق وسلك سلوك الغاوين وطرق الغاوين، وأنتم تعلمون، وأنا لا ودي أعلق على حديث أخي صاحب الفضيلة فلقد أجاد وأفاد، وإنما شجعني حماسه وما قاله جزاه الله خير وصدقه وإخلاصه لله أولا ثم لولاة أمره ولهذه الدولة ولهذا المنهج حفاظا على هذه الجماعة جماعة المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها وإيمانها ورغد عيشها، وأن يوفق ولاة أمرنا وعلى رأسهم الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده، وأن يستعملهم في طاعته سبحانه وتعالى، وأن ينصر بهم الإسلام وينصر الإسلام بهم، وأن يحميهم ويمد في أعمارهم، وأن يجعلهم مباركين حيثما كانوا، وأن يوفق كل ولاة المسلمين إلى خير، وأن يحمي هذا البلاد من كل الشرور والآثام، وأن يجمع شتات قلوبنا على الهدى والصلاح على الإسلام والسنة، وأن نموت على ذلك. حقيقة كما قال الشيخ أن الأمن والإيمان متلازمان، والأمن والإيمان، الإيمان أساسي في ذلك، فإذا وقر الإيمان في القلب بالتوحيد بالعبادة فعند ذلك يكون هناك أمن، أمن والأمن إذا توفر الأمن يعبد الإنسان ربه على بصيرة، وكما سمعتم أو سمعنا يؤدي الزكاة، يكون مع أولاده مع نسائه في سوقه يبتع ويشتري، ينام وهو قر العين، وهذا ما نعيشه في هذه البلاد. وأما الحزبيات والدعوات المضللة التي قذت أفكار أبناءنا ونساءنا ورحلوا إلى مواطن الصراع وكفروا آباءهم وكفروا أولياء أمورهم وانتهكوا أعراض المسلمين وفجروا في المساجد وذهبوا إلى رجال الأمن المخلصين المرابطين وسفكوا دماءهم، فهؤلاء الإسلام منهم براء ونحن منهم براء، وهؤلاء حادوا عن الطريق السوي، وهؤلاء لم يعرفوا منهج الإسلام السمح، ولم يعرفوا طريق المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كل هذه الأسئلة الحزمة إلا في يدي كلها تدور حول ما قاله الشيخ، ولكن هناك سؤال أقدمه على الأسئلة لحبنا لمن سأله، وهو رجل عسكري مرابط على الحدود يدافع عن الحرمين الشريفين عن أعراضنا، يدافع عن رأي التوحيد، يقول للشيخ بأن هذا العسكري يقول بأنه مرابط في الجبهة، ولكنه يسأل هل عليه جمعة أم ليس عليه جمعة، ويريد من الشيخ أن يجيب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، لا شك أن الرباط عبادة عظيمة، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنت بتأذن؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن رباط يوم في سبيل الله أفضل من 1000 يوم فيما سواه، بل إن الرباط له فضل عظيم، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ابن آدم عمله يختم عليه عند موته إلا المرابط، فإن هذا العمل ينمو إلى يوم القيامة، وأنه يؤمن ويؤمن من فتان القبر. ولا شك أن العين التي تحرص والعين التي تدمع خوفا من الله عز وجل، ذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم فضل ذلك لأن لا تمسهم النار. أما بالنسبة للسؤال، فالرباط بحسبه، إن كان الرباط في قرية أو في مدينة فيها جوامع وحضور الجمعة لا يؤثر على حماية الحدود وعلى حماية المنطقة أو حماية المدينة فلا بأس حضور الجمعة، وأما إذا كان الرباط في منطقة بعيدة حدودية لا جمعة فيها فلا يكلف نفسه أن يسافر حتى يحضر جمعة لأنه مرابط. وأما إذا كان الرباط في مكان فيه جمعة ولكن حضوره للجمعة سوف يخل من الرباط ويؤدي إلى حصول خوف وعدم أمن على المواطنين وعلى البلد فلا جمعة عليه. واضح الجواب؟ الجواب أولا، إذا كان الرباط حضور الجمعة لا يتعارض مع موضوع الرباط وما جعل له الرباط فهذا يحضر الجمعة. 2، إذا كان
حضور الجمعة في قرية وفيها جمعة يؤثر على الأمن ويخلف الأمن في حال حضورك الجمعة فهذا لا ترابط. الأمر الثالث إذا كان في منطقة حدودية لا جمعة فيها فإنك ترابط في هذه المنطقة ولا تحتاج إلى أن تسافر مسافة من أجل أن تحضر الجمعة في قرية بعيدة، لأن الرباط مقدم هنا الذي هو على الحدود. نعم.
تكمل السؤال الجملي يقول هل اسم الأزهر العسكري المحاربين الذي يؤدي عمله وفي هذه الأوقات لا يسعى الزهر هل له أزهر المحاربين؟
نعم له أجر مرابط، لأن المرابطة المقصود بها هي حراسة أمن المسلمين، هذا المرابطة أن الإنسان يحرس ويقوم بحراسة أمن المسلمين. فعندما ترابط من أجل حماية المسلمين من العدو الخارجي في حالة الحروب وفي حالة وجود عدو على الحدود يهدد ذلك، هذا من أعظم الرباط. كذلك عندما تكون عسكرياً في الدوريات الأمنية أو في الشرطة أو في الطوارئ أو في أمن الطرق وغيرها وترابط على هذه المدن لكي تحمي أهل هذه المدن من السراق ومن القتل ومن المخدرات ومن غيرها، هذا أيضا من الرباط. فالإنسان يحتسب الأجر، يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى في عمله، حتى وإن حصل على راتبا شهريا فهذا لا يمانع موضوع عيش الأجر، لأن لا يخفى عليكم أن من مصارف الزكاة في سبيل الله قالوا هم المجاهدون الذين لا ديوان لهم، أي لا مرتبات لهم، وهؤلاء الذين يجاهدون لهم مرتبات كالجيش الإسلامي أيام عمر الخطاب وغيره، هؤلاء كلهم جنود كان تمشي لهم مرتبات ولكنهم كانوا يفتحون البلدان وهم مجاهدون. نعم.
هذا السؤال يقول يعلم فضيلتكم خطر الجماعات المنظمة، وأنا لا أسميها إسلامية بل أسميها جماعات منظمة تخطف عقول أبنائنا، فلا نرى إلا شاب يخرج من البلية أو من حي ثم ينضم إلى داعش أو إلى القاعدة ثم يأتي إلى أفكار ويكثر دولته ويكثر مجتمعه ويكثر أخاه ويكثر عدد الناس به وانظر أكثر أو أكثر، فما هو وما العلاج في هذه القضية؟
أولا هذا الأمر ليس أمر مستجد، أي ليس وليدة اليوم أو وليدة الساعة، هذا الأمر وجد أيام الصحابة وأيام الخلفاء الراشدين، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منه قبل وقوعه. فعندما أتى الرجل وقال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، صلى الله على نبينا وحبيبنا محمد، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، ثم بيّن أنه يخرج من ضأي أي من نسل هذا الرجل أقوام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، ومن قتلهم فله كذا وكذا من أجر، ومن قتلوه فهو شهيد. هذا من عدة أحاديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا موجود وهذا حصل، فوجد من أتى متقربا لله بقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل مجهز جيش العسرة من أوائل من أسلم من الصحابة، صهر النبي صلى الله عليه وسلم، توفيت زوجته الأولى ابنة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى فزوجه الثانية، مبشر بالجنة، ومع ذلك هذا يرى أن قتله لعثمان قربة إلى الله. انظر يعني الأدلة الشرعية تدل على فضل هذا الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه من أهل الجنة عثمان، وهو يرى أن عثمان من أهل النار وأنه يجب قتله ويتقرب إلى قتله. يعني الذي وصل لهذه العقلية في ذاك الزمان، ما يعني تستغرب في ناس في هذا الزمان يصلون، وحنا زمان انتشرت فيه المخدرات وافلام الخلاعة والفساد والبعد عن الشريعة والبعد عن دراسة الشريعة ودراسة الفقه والتتلمذ على يد العلماء، يعني من باب أولى. يعني إذا في علماء الصحابة موجودين، أصحاب بدر وأحد، واضح ولا لا؟ ومع ذلك وجد من يتقرب إلى الله بقتلهم وأن هذا قرب إلى الله ويكفرهم. فلا تستغرب في هذا الزمان أن تجد مثل هذا. حتى أن سمرة بن جندب كما ذكر ذلك الأجري في كتاب الشريعة أنه في معركة النهروان عندما وقف جيش الصحابة وجيش الخوارج في الجانب الآخر من النهر وكان هناك جسر، كان هؤلاء الخوارج في الليل يصلون ويقرؤون القرآن. تعجب سمرة، يسمع صوتهم كدوي النحل، مهم نايمين من قيام الليل، يقول فابتعدت. يعني بدأ الرجل ناس الليل كله تصلي، مع النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له يقرؤون القرآن لا يجوز أن تحقرون صلاتكم عند صلاته. فعندما ابتعد قليلا أتاه أظنه علي بن أبي طالب أو غيره، فقال له لما ابتعدت؟ قال من غبار الجيش. هو فعلا كان الجيش حركة الخيل والإبل والناس أثارت الغبار. فيقول فلما رأيتهم عندما خرجت الشمس يأتون مسرعين إلى الصحابة، حتى أن بعضهم من شدة ما يمر على الجسر، الجسر ما يأخذهم وخشب الجسر، بعضهم يسقط في النهر يريد أن يصل لأصحاب بدر وأحد حتى يقتلهم. انظر، يسقط يريد أن يصل لأصحاب بدر وأحد حتى يقتلهم. يقول فعلمت يعني ضلالهم فقتلت بيدي منهم 70 رجلا. فمقصد أن هذا موجود، والرجل يكون عنده قناعة تامة أن فعله صحيح وأن تكفيره صحيح وأن قتله صحيح وأن ليس هو بين الجنة إلا هذا الحزام الناسف يضغطه في وسط المصلين كذا. لا تستشكل، يعني وجد من قتل علي بن أبي طالب وهو يصلي وهو خارج من الصلاة، وقتل عثمان بن عفان وهو يقرأ المصحف، أمام المصحف يقرأ وصائم وقتل. يعني هذا أمر وارد، وهذا مرض، تراه مرض، ترى زي المرض، زي الكوليرا، زي الوباء، ترى وفعلا زي الفيروس لما ينتشر، مرض إرهاب، بحيث عثمان بن عفان يقتله ويقول ما رأيت رأسا كافرا مثل رأسك لما قطعوا رأس عثمان. شوف مرض، أنتم تستشكلون هذا وتشوفهم يقطعون الرؤوس للمعاهدين أو للمسلمين أو للجماعات الأخرى التي تخالفهم، يقطع رأس يمسك رأس وكذا. قبل ذلك مسكوا رأس عثمان كذا وقالوا ما رأينا رأس كافر مثل رأسك أيام عثمان. يعني تستشكل؟ لا تستشكل، لكن أنت تقول يا رب تحمانا، وكيف نربي الناس على الكتاب والسنة ونحذرهم من صفات الخوارج حتى لا يغترون بما يفعلون بأن هذا قرب إلى الله. نقول لهم سبقكم الخوارج ووصفهم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذا أمر موجود. ولذلك شيخ الإسلام تيمية له كلمة عجيبة صراحة، ابن تيمية لما تكلم عن الفرق الأشاعرة والصوفية والمعتزلة وأهل البدع وكذا، فكان يقول في كل فرقة وهؤلاء كذا وهؤلاء يناقشون كذا. لما أتى الخوارج تعرفون ماذا قال؟ ايش قال لما أتى الخوارج؟ قال وهؤلاء ليس لهم إلا السيف، يا يقتلونك يا تقتلهم، سدعي لك، يا يقتلونك يا تقتل، واحد صف الثاني، من تفضل من الصحابة، ظلوا معهم قتال لين صفوهم، شيء يعني مو طبيعي صراحة. أنا جلست بعضهم أناقشه، كان يهدد ويهددني بالآخر، أناقشه يضحك وأنا ناقشه يضحك، ما أدري من إيش بضحك، تقول مو صاحي اللي قدامي هذا يضحك طالع فيني كذا يضحك. هذا يسوي هذا يرميك يا ترميه، غيرها ما في شيء. يعني يضحك يناظرني كذا يضحك، أقوله قال الله قال الرسول يضحك، تقل بالع له شيء ما تشي مسوي ما مش قدامك جالس ما. سألت وقلت له أنت ليش صليت؟ متعلمت أحكام الصلاة؟ قال لا. قلت والوضوء؟ قال لا. قلت عطني كتاب واحد من كتب الجهاد قريته من أول آخر، المغني لابن قدامة، الزاد، صحيح البخاري، عطني أبي كتاب جهاد قريته، بحيث درست كتاب الجهاد من أول آخر، تعريف الجهاد، شروط الجهاد، أنواع الجهاد، الهدنة، الأمان، كله من أول آخر. قال ما قريت ولا كتاب. طيب قلت أنت لما تصلي مو لازم تعرف الصلاة؟ قال لا. طيب كذلك الجهاد، لأنه يدري لو رجع على الكتب هذه راح يعرف أن شغله مو جهاد. لو رجع على كتب الفقه وشاف شروط العلماء، يعني فقط كتاب الكافي وهو يعتبر من المختصرات المتوسطة في فقه الحنابلة، لأن ألف العمدة ثم ألف الكافي ثم ألف المغني، فقط الكافي تقريبا حول 120 باب في كتاب الجهاد، 120 باب، واضح؟ فهو ما هو فاضي، ما هو فاضي يقرأ. تسأل تقول طيب أنت متى التزمت؟ يقول تو. زين يوم التزمت انكبوت على الكتاب والسنة والفقه والأصول الفقه والعقيدة والضوابط والقواعد الفقهية سنة سنتين وبعدين طلعت بهذا النتيجة؟ يقول لك لا، أنا التزمت قبل يومين ها، والآن أنا يجوز قتلك وقتلكم وفجر نفسي، ايش تسوي له هذا؟ فلذلك حنا يجب أن، ولذلك أنا أقول شيء يمكن بعضكم يستغربوا، لكن من خلال معرفتي في الفرق وكذا، أن الخوارج الوقاية منهم خير من العلاج، يعني أنك تقي الناس قبل أن يقعون في هذا المرض، لأن سبحان الله من يقع في هذا المرض أقولها بصراحة يصعب أن يخرج إلا أن يشاء الله، لأن حتى توبته يرى أنك كافر والحرب خدعة ويجوز أن يقول لك أنا تبت، يعني خلاص يفسر الأمور، هو مبني شغلهم شغله على الكفر، هو لما يخطر عنك كافر يبدأ يطبق كل شغل الكفار معك، الحرب خدعة، لا عهد وأمان لك، لا كذا، كل شيء يطبقه لك، وممكن يكذب عليك ويقول لك تبته وما تب، ويرى هذا قربة إلى الله، ويطبق التقية إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه، كل هذا يطبق معه، فكيف تعرف؟ لذلك أنا أنصح الدولة وأنصح نفسي وأنصح الجميع أن نركز على الوقاية، يعني أن نصل للناس قبل أن يصلونهم لهم، لاحظت؟ أن تصل للناس وتبين لهم خطورة هذا الفكر وضرره قبل أن يأتيهم، بحيث لو أتاهم يكون إيش عنده؟ ها؟ مناعة، سبق أنه بهذا راح ندم. أما مسألة أنه بعد ما يعني يسقط في هذا، قليل قليل منهم اللي يتوب، هذا طبعا حسب التاريخ مو بس كلامنا نحن، يعني بقول لكم صغيرة، شفتوا اللي قتلوا عثمان؟ ترى لما ناقشهم ابن عباس بعضهم ورجع بعضهم بعضهم كذا، تدرون اللي قتلوا عثمان في البداية ذهبوا على أنه خلاص لن يقتلوا عثمان ولا يقص... ثم رجعوا ثاني مرة، تدرون بالمعلومة هذه؟ ترى مشوا بعدين رجعوا عادي، يروح ويرجع، أذكر بعضهم يجي يسمع يهددني بالقتل، اليوم هددني بالقتل، بكرة يجيني يا شيخ سامحنا احنا نقتابك انت بتذبحني واحنا نقتابك، ايش هالشيء، سامحني احنا نقتابك. قلت له جزاك الله خير، من بكرة يبي يصدمني بالسيارة. يعني شغلة عجيبة، اليوم يهدد، بكرة سامحني احنا نقتابك، طبعا ترى من كل قلبه يقول، ليه؟ لانه ما انا ما كلمته، انا مسكين لاني رجل آمن ولا عندي سلاح ولا شيء، ها يجيني متألم البارح ما نام، قمنا بقيبتك، قلت يبا مسامحكم بس روح بكل شركم مسامحكم. بعد كم يوم جاب السيارة يصدمني، بعد فترة يسوي لها الشكل بعد الصلاة، يعني راح نوريك، بعدين عاد فجر نفسه ما دي وين راح. أقول لك المقصد شيء مو ولذلك يا جماعة أقول يا رب استر علينا واستر على أولادنا ولابد من الوقاية، لابد من بيان خطر هذا المرض، لأنه يا جماعة تراه مرض، والله والله مرض، يعني شوف طريقتهم، يقتل يضحك، يقص الرأس يضحك، يضحكون، يلعبون كورة بالروس، شفتوهم في المقاطع روس، يعني التمثيل بالكاهر في الحرب أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز التمثيل، هو لا حاطين الروس يلعبون كورة، كورة شوت، حاطين جول، حارس مرمى بروس، يجيب طفل صغير، أنتم تعرفون عبد الله بن عمر لما أتى عمره 14 سنة يريد أن يشارك في المعركة، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ رده، قال لم تبلغ، هم لا يجيبون طفل صغير قنبلة يصرخ، عمره سنتين ماسك قنبلة سنتين، ومعه ساطورة عمره سنتين ونص، ويجيبون له دمية ويقطع رأسه عمره سنتين ونص، تقول لي صاحين هذول مجانين هذول، خلاص ضرب فيوزات كلها احترقت، ما يعرف إلا يقتل. لما أشوفهم يتكلمون عن الدماء يتكلمون عن شيء، والله لما أشوفهم يتكلمون عن الدماء شيء جميل، الأشلاء الدماء خلاص ماسكة كل، يعني يعشق الدم، يعشق الأشلاء المقطعة الممزقة، حتى لما يصف صاحبه بعد أن فجر انظروا إلى أشلائه كيف قطعت، يعني خلاص ناس من بهرين سويه مصيبة، بلى مصيبة شو تسوي؟ لكن احنا وش نقول؟ نقول نستمر في نصحهم، نستمر في الدعاء لهم بالهداية، نسأل الله أن يهديهم ويكفي المسلمين شرهم ويكفيهم شر نفسهم، نسأل الله عز وجل أن 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 يحمي بناتنا وأولادنا من هذا الفكر، ولذلك لابد من التركيز على موضوع الوقاية، الوقاية هذا أهم شيء، الوقاية أن نبذل جهودنا لنقي هؤلاء، وإلا هم موضوعهم خطير وخطير جدا جدا جدا. بارك الله فيك، يلا أبشر.
وأول ما
احنا بينا في الكلمة أن الكل مسؤول، الكل مسؤول، الكل مسؤول أنه يحمي بيته وزوجته وأولاده وبناته من هذا الأمر، الأب مسؤول، الأم مسؤولة، القبيلة نفسها مسؤولة عن بعضها، الأسرة مسؤولة، المدينة مسؤولة، الدولة مسؤولة، وزارة الأوقاف مسؤولة، التعليم مسؤول، الأمن مسؤول، وزارة الداخلية مسؤولة، الملك مسؤول، أنا يا عائل في بيتي مسؤول، كل شخص مسؤول، لأن هذا وطننا كلنا، كلنا هذا وطننا، فكلنا مسؤولين، كل واحد لو يقوم بمسؤوليته لما حصل هذا. لكن حنا مشكلتنا إيش؟ مشكلتنا يسمونها في السياسة شيء اسمه تقاطع المصالح، بعض الناس ودهم يصير مثل هذه العملية الإرهابية حتى يستطيعوا أن يحصل على مكاسب إيش؟ ومطالب أخرى يفرح، فتجد لا يساهم مساهمة جدية في معالجة هذه المشاكل، لماذا؟ لأنه يريد أن يحصل فوائد أخرى بالضغط على الدولة أو بتحصيل منافع أخرى أو أن يفتح له مجال الحرية أو شيء من هذا القبيل، وهذه حين المشكلة نواجهها. أحيانا تجد شخص يوضع في مكان لكي يعالج هذا الأمر، هو نفسه مريض، هو نفسه مريض، لكن لم يصل مرضه إلى مرحلة أنه يقتل، لكن مرضه وصل إلى مرحلة أنه يكفر فما يستطيع أن يعالج. واحد ثاني مرضه ما وصل مرحلة أنه يكفر، لكن وصل لمرحلة أنه يرى يفرح بأي شيء يصيب دولته فما يريد أن يعالج. هذه المشكلة احنا قاعدين نواجهها صراحة، ولذلك يعني الخطيب مأمور أمام الله عز وجل أنه ليس فقط في قضية الإرهاب، الخطيب لازم يربي الناس على الزام بالصلاة والصيام والزكاة والحج، الخطيب لازم يخطب في العفاف وفي جلباب المرأة المسلمة، الخطيب لازم يحذر من الزنا، لازم يحذر من الربا، الخطيب لازم يأمر الناس بالحكم بشرع الله، وأنه لا بد أن يحكم شرع الله، في دولتنا وفي أسرنا وفي أنفسنا وفي كذا. الخطيب مأمور منه أن يتكلم عن تربية الأبناء، عن حقوق الوالدين، عن حقوق الجيران، عن حقوق الأقارب، عن حقوق المسلمين على بعضهم البعض. الخطيب لازم يتكلم بالإسلام كله ويشرح الإسلام كله للناس، لا يركز الخطيب بارك الله فيك على فقط خطب معينة ثم يترك سائر. الحمد لله يعني أنت عندك الكبائر لوحدها، لو تخطب في الكبائر في كل جمعة كبيرة تجلس يمكن عشرات الجمع ما انتهيت من الكبائر. لو أردت أن تتكلم في الصلاة وأحكامها وشروطها وأركانها وواجباتها وأنواعها من صلاة استسقاء وعيدين وجمعة وغيره وغيره والجنازة وغير ذلك تجلس كم عشرات الجمع ما خلصت. الزكاة نفس الحكاية، الصيام، لو تتكلم على القتل، على الأموال الحرام، أنواع البيوع المحرمة، لو أردت أن تتكلم عندك عشرات الخطب. وزع خطبك على هذا، على الدين. أما خطبك حسب قناة الجزيرة، لا شفت قناة الجزيرة قالت خبر من بكرة خطبتك بنفس الخبر، ودائما خطبك يجلس الشخص يستمع لك مو عارف أنت تشتبي، مو عارف أنت تشتبي، يسمع الخطبة من أولها وآخرها مو عارف أنت تشتبي. كان خطبتك الناس معينين جالسين، خاطب الناس كلهم بارك الله فيك.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.